مؤلف رحمه الله أن الجهمية كفار، والجهمية هم الذين أبطلوا صفات الله بالكلية، والجهمية أتباع جهم بن صفوان وهو في 100 من الهجرة، وظهر 2 للهجرة وهلك عام 2 بعد 100 الهجرة، ظهر وليس ولد، وقتل 28 للهجرة. ومشكلة الجهم الأصلية اعرفها، وبعد أن تعرفها اتعظ منها. مشكلة الجهم الأصلية ما هي؟ ما تظنون أن هي مشكلة الجهم الأصلية؟ ما تظنون؟ تنزيه الله، هذا غرض عظيم، هذا غرض عظيم. هذه مشكلته؟ إيه ده؟ الفصاحة مشكلة؟ الفصاحة ومراد التنزيه مشكلة؟ ولا شيئان عظيمان جدا؟ جدا. لا، ليست هذه المشكلة. المشكلة يجب أن نعرفها جيدا لنتحاشاها. مشكلة الجهم بن صفوان أنه يعتمد على عقله، يعتمد على عقله، قراءته مشوشة، لم يتعلم العلم على أصوله، وفي الوقت نفسه يريد أن يجادل عن الله، فسيعتمد على عقله وأوهامه وحبه للجدل. فأنت لابد من شيئين تتخلص منهم: أولا الجهل، لابد أن يكون العلم علما نقليا، لا تعتمد على عقلك في فهم الأمور ورد الأمور ونقاش الأمور. الشيء الثاني، بعد اعتمادك على النقل الصحيح، ألا يكون همك الجدل، ولكن يكون همك الوصول إلى الحق. يعني حين تجادل إنسانا لا تقل يغلبني أو أغلبه أو أقنع أو يقنعني، وإنما أصل أنا وهو للحق، وربما يكون الحق معه هو، فعندئذ تزعن وتقول الحمد لله أنا جئت أناقشك وأناظرك فوجدت نفسي أني رجعت إلى الحق، فهذه فائدة كبيرة لك. يعني أنت خرجت الآن تناظر فلانا، تجادل وغرضك أن تغلبه وأن تقنعه، فوجدت نفسك الحق معه ودلك عليه، فأنت حين تتوب وترجع أنت المستفيد ولا لا؟ أنت المستفيد. فليكن غرضك من الحوار أو الكلام هو الوصول إلى الحق، وليس أن تغلب الخصم. فالجهم بن صفوان لم يتعلم العلم الشرعي، واعتمد على عقله كثيرا، اعتمد على عقله كثيرا، وكان يعني لما السنية بالذات، مجموعة السنية هم كانوا مغرمين بمناظرته ومغرم بمناظرته. فالسنية لا يؤمنون بإله في السماء، بإله في السماء، هم يعبدون أصناما في الأرض. فيقولون له: أنت تعبد الله؟ يقول: نعم. يقولون: هل رأيته؟ يقول: لا. هل سمعته؟ يقول: لا. هل شممته؟ يقول: لا. هل لمسته؟ يقول: لا. يقول: إذا أنت تعبد عدما، أنت تعبد عدما. فلما قالوا له هذا احتار في أمره، احتار حيرة شقة صحيحة، ما نعبد إلها لا رأيته ولا سمعته ولا لمسته ولا شممته. فاحتار في أمره فترك الصلاة 40 يوما. قال: أنا أترك الصلاة، أنا أعبد من؟ أعبد وهم؟ هذا كفر، أعبد خيال، أعبد شيء لم أره ولم أسمعه ولم ألمسه ولم أتذوقه لم أشمه؟ لا لا لا. احتار 40 يوما ثم رجع. طيب، هو لما يجي يرجع المفروض يرجع ماذا يفعل؟ ماذا يراجع ويرجع له يحصل في عصر التابعين هو. فرجع لأن عقله دله على طريقة يجادلهم بها، إذا اهتدى إلى طريقة يغلبهم بها في الجدل وليس ليقنع أو يقتنع. فذهب إلى السمنية دول وقال لمناظرهم الأكبر: أنت تعتقد أن فيك روحا؟ قال: نعم. قال: هل رأيتها؟ قال: لا. قال: هل شممتها؟ قال: لا. قال: هل لمستها؟ قال: لا. قال: هل سمعتها؟ قال: لا. قال: هل زقتها؟ قال: لا. قال كذلك. فأعجبته طريقته فيه الحوار انه قال خلاص انا دايما اعتمد على ايه؟ على عقلي. هذا سر ضلاله. فلما اعتمد على عقله بدأ يفكر في صفات الله تبارك وتعالى، فقال ما يد، ما يد ولا وجه ولا عينه، وما استواء ولا كلام ولا شيء، لا 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 لا. جرد الرب من هذا كله وقال الرب لم يستوى العرش ولا يتكلم، والرب ليس له يد ولا عينان ولا وجه ولا جوارح، التي هو يسميها جوارح طبعا، احنا لا نسميها جوارح اصلا، مش كده؟ هنسمي اليد جارحة عند الله، يد جارحة عندي وعندك، لكن عند الله هي صفة ذاتية خبرية. فقال لا لا. ثم إن الله لا فوق العرش ولا تحت العرش، ولا لابد أن ننزه الله عن كل شيء. فقال الله ليس فوق ولا تحت ولا في علو ولا في سفل، ولا طويل ولا عريض، ولا 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 ولا. يد هذه الحال إلى العدم المحض، أنكر كل الصفات، ثم أنكر إلى الرحمة والعدل والحياة والقيومية والعلم، فأصبح مؤداه إلى تعطيل صفات الرب عز وجل. فالجهمية هم المعطلة، ماشي يا شباب؟ الجهمية هم المعطلة. ومشكلة الجهم بن صفوان مش لأنه كان بيناظر السمنية، السمنية أمرهم هين، ده مشكلته لأن هذا الزمن شهد اثنين من أسوأ الناس، مقاتل ابن سليمان والجهم ابن صفوان. مقاتل ابن سليمان من المجسمة، يقول الله له يد كيدنا ووجه كوجهي، وينزل كنزولنا، ويستوي كاستوائنا، ويتكلم مثلنا. فممثلة، الممثلة اللي هو يشبه الله بخلق أو يمثل الله بخلق، يقول ربنا له يدان مثل يدي، مثل يعني هو عنده شكل الله، شاب جميل له يدان ورجلان وجسمه، شاب جميل كما تصوره آلهة اليونان، لأن اليونانيون يعتبرون أن الرب الأعظم اسمه زيوس، وزيوس ده شاب جميل، شعر مسترسل وأكتاف وزراعين وعنين وجسم قوي ورجلين وأصابع، وينزل ويطلع ويحب ويتجوز ويغار ويعشق. والرومان مثلهم، ولكن سموا زيوس جوبيتر، وسموا فروديتي فينوس، وسموا أثينا مينيرفا، يعني سموا الآلهة اليونانية سموها بأسماء رومانية لكن هي هي. فمقاتل ابن سليمان مشبه، ممثل الجهم بن صفوان ضده، بس بيستخدم، فكل اللي يثبته مقاتل ينفيه هو. مقاتل يقول الله له يدان كأيدينا، حضرته لو من أهل السنة كان قال الله له يدان، ها، ليست كأيدينا، هو قال لا، ربنا ليس له يدان، ربنا له عينان ليس له عينان، ربنا يستوي ربنا لا يستوي، ربنا يتكلم ربنا لا يتكلم. عرفتم؟ يبقى عندنا مقاتل ابن سليمان يضل من جهة، وضده الجهم صفوان يضل من جهة. هذا ممثل وهذا معطل، هذا يثبت الصفات لله مع تمثيلها، مع تشبيهها، مع إن كأن حاله ينكر قول الله حسين ليس كمثله شيء. أما الجهم بن صفوان فيثبت ليس كمثله شيء، لكن هو ليس شيئا بالمرء. فهذه مشكلة الجهم بن صفوان، فصار سيد المعطلة جهم بن صفوان، واخذ المذهب من جعد بن درهم، والمذهب مؤدى إلى اليهود. وأنت الآن ترى يعني بعض الإخوة والجماعات لا يقبل هذا الكلام، والناس لا يقبل ربنا لا يدان وعينان، والأشاعرة في موقف متوسط، فهم يثبتون وينكرون وفي حقيقتهم منكرون. يعني يقولون الله له يدان، ولكن اليد ليست هي اليد، وإنما اليد بمعنى القوة، ربنا له قوة، وربنا له عينان، بس العين ليست العين، وإنما العين هي الرحمة. فانظر الجهمية يقولون ماذا بالنسبة للعين؟ ليس له عين بالمرة. الممثلة مقاتل بن سليمان عين كعينين، الأشاعرة عين هي الرحمة، ليست عين لكنها الرحمة. أهل السنة عين ليس كمثلها شيء. عرفت؟ فالجهمية عقيدتهم التعطيل المحض. ولذا القول الصحيح عند أهل السنة إخراج الجهمية من الفرق النارية، لأن يعني الفرق النارية صارت بالنسبة للجهمية شرف لا يستحقونه. احنا عندنا 72 فرقة نارية، فرقة ناجية، و72 فرقة نارية. لا يتشرف الجهمية أن يصير فرقة نارية. وقالوا رؤوس الفرق ال72 الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية والجهمية ليسوا من أهل الإسلام، وأول من قال هذا هو عبد الله ابن المبارك، وقال إننا نستجيز أن ننقل كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نقول كلام الجهمية. فالجهمية معطلة محضة، وأخرجوهم من فرق الفرق الإسلامية النارية وجعلوهم ليسوا من المسلمين البتة، ليس من المسلمين البتة. طيب، فالجهمية كفار. إذن هنا الشيخ هنا مع كلام ابن المبارك وأغلب أهل السنة أن الجهمية ليس من المسلمين، ليس فرقة نارية ضالة، وإنما هم كفار خارجون عن ملة الإسلام. والجهم بن صفوان يعني يجلس مع أحد أهل السنة وينكر لغاية ما قال لو كان الأمر بيدي لحككتها من المصحف، وهي قول الله الرحمن على العرش استوى. قال لو كان الأمر بيدي لحككتها من المصحف. قال فوقع به، يعني ضربه، ثم قتل الجهم بن صفوان. إن كان لما مات على ما هو عليه، فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين. قال وأن خلصنا الجهمية باختصار، حد له كلام في الجهمية؟ طيب. وأن الرافضة رفضوا الإسلام، الرافضة يعني الشيعة، والرافضة الشيعة في الحقيقة كفار، إلا فرقة الزيدية فإنهم من المسلمين، ولكنهم من ضلال المسلمين. الزيدية من ضلال المسلمين، أكثرهم الآن في اليمن، وإن كان أهل اليمن من الزيدية يجري تشيعهم وتحويلهم إلى إثنى عشرية، إنما هم في الأصل زيدية، وكثير هم الزيدية. والزيدية يؤمنون بأن علي رضي الله عنه هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وأن أبا بكر وعمر وعثمان خلفاء راشدون مهديون، ولكنهم أدنى منزلة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويؤمنون بأن كل من قاتل علي رضي الله عنه آثم ولو كان من الصحابة، وأن من الذين قاتلوه كفار، ومن هؤلاء معاوية وعمر بن العاص. فالزيدية يكفرون معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، يكفران، ويغضبون على عائشة وطلحة والزبير، لكن لا يخرجونهم من الصحبة ولا من الإسلام، وإنما يغضبون منهم لأنهم قاتلوا عليا رضي الله عنه. ولكنهم يكفرون كما ذكرنا معاوية وعمر بن العاص. والزيدية هذه بدعتهم في العقيدة، أما في الممارسات فلهم بدع في الصلاة، فهم لا يضعون أيديهم على صدورهم ولا يجهرون بقولة آمين، وإذا أذنوا قالوا بعد حي على الفلاح حي على خير العمل، قالوا بعد حي على الفلاح حي على خير العمل. فإن تركنا الزيدية وشأنهم فباقي فرق الشيعة كفار كلهم. فالفرقة الاثنى عشرية التي منها الخميني ومنها السيستاني ومنها مقتدى الصدر ومنها علي خامنئي والمتمركزون في إيران والعراق، هؤلاء الشيعة الاثنى عشرية يؤمنون بعقائد هي الكفر بعينه. ولا أدري أحكي قصة مبتدا الشيعة ولا أخشى أنزلق، يعني طبعا لو كلنا في الشيعة أنا عايزين أيام طويلة، مختصر بس. طيب، صلب الخلاف ماشي، صلب الخلاف بيننا وبينهم حديث غدير خم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فوقف أثناء السفر عند غدير خم. غدير يعني بئر، بئر ماء، اسمه خم، اسمه خم زي اسمه مندرة، اسمه خم. ووقفوا عند غدير خم فشربوا غيره، ثم إنهم تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وأشار إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إن هذا مني بمنزلة هارون من موسى، فاللهم والي من والاه وعادي من عاده. كويس لغاية كده الحديث كده صحيح. ثم بعد ذلك الجزء الذي أضافه الشيعة قالوا وإن النبي صلى الله عليه وسلم عند غدير خم أخذ العهد على الصحابة أجمعين بأن عليا هو وصي بعد موتي، فهو خليفتي عليكم بعد موتي. إذن الحديث الجزء الأول والجزء الثاني، الجزء الثاني هو المشكلة كلها، الجزء الثاني هو المشكلة كلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وإن عليا هو وصي بعد موتي وخليفتي عليكم. قال فمات النبي صلى الله عليه وسلم فنقض الصحابة العهد وارتدوا عن دين الإسلام، إذ إنهم رفضوا أن يولوا عليا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وولوا أبا بكر ورضوا به، فمن قبل بخلافة أبي بكر فهو كافر. فحضرتك الآن عند الشيعة إيه؟ مجرد رضاك بأن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر مباشر على طول. وقالوا إن الله عز وجل أنزل فيهم قوله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال هؤلاء هم الصحابة، وأكثر الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أول من خالف النبي صلى الله عليه وسلم ونزع الخلافة من علي رضي الله عنه، وهم كلهم رضوا به خليفة عليهم، فكلهم كفروا بذلك إلا من أبى وزعموا أن علي رضي الله عنه لم يبايع الصديق رضي الله عنه، وأنه في سقيفة بني ساعدة تخلف علي رضي الله عنه عن البيعة لأنه كان مشغولا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكفينه ودفنه. ثم إن الصحابة بعد أن مات أبو بكر أمعنوا في كفرهم فلم يتوبوا من كفرهم، بل أمعنوا فاختاروا بعد أبو بكر عمر. وعمر عند الشيعة في الحقيقة أسوأ من أبي بكر، وهم يبغضونه، وحقيقة بغضهم أن عمر رضي الله عنه هو الذي قضى على دولة الفرس، والشيعة في حقيقتهم فرس مجوس يعبدون النار ويبغضون عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهم يزعمون أن أبا بكر الصديق لم يؤمن أبدا، وأنه خدع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آمن به وحين هاجر معه، وأن الصديق كان يحتفظ في رقبته بصنم، فكان إذا سجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد لهذا الصنم، أما هو فلم يؤمن أبدا، لم يؤمن أبدا الصديق رضي الله عنه لم يؤمن أبدا. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان ممن يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مأبونا لا يشفيه إلا ماء الرجال، يعني كان مدمنا أن الرجال يأتونه، الرجال يلوطون به، يعني يعاشرونه والعياذ بالله يفعلون اللواط معه. قالوا وكان عمر مأبونا لا يشفيه إلا ماء الرجال. وأن أبا لؤلؤة المجوسي هذا من أعظم أفاضل المسلمين، وأنه استأذن عليا رضي الله عنه أمير المؤمنين الحقيقي في أن يقتل عمر فأذن له، فذهب فقتل عمر، وبذلك خلص الإسلام والمسلمين من الطاغوت من الشيطان. ثم إنه بعد أن قتله ذهب إلى علي رضي الله عنه فأمره بأن يركب بغلته وأن ينطلق، فانطلق فلم يظفر الناس به. وانطلق راح على فين حضرته؟ انطلق إلى كاشان في إيران وهناك مات. ولذا هم الآن هناك مسجد ذو ضريح ضخم جدا يسمى ضريح بابا شجاع أبي لؤلؤة، بابا شجاع الدين الذي خلص المسلمين من الطاغوت عمر، وهو مزار سياحي عظيم جدا يحبونه ويتقربون إلى الله بزيارته، وأن عليا هو الذي دله على السفر ونجاه أثناء السفر. ثم تولى وما زال المسلمون على كفرهم، فتولى بعد عمر من؟ عثمان، زيادة في الكفر، وأنهم أهملوا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كما أن الصحابة قد جاروا على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وآذوها، وضربها عمر بمحضر علي وأحرق بيتها، وأنها ماتت غاضبة على أبي بكر وعمر ودعت عليهما، وأن جبريل كان ينزل عليها بالوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك آلاف الأبيات آلاف الآيات نزل بها جبريل على فاطمة. طيب، هذا شيء من عقيدة الشيعة. الشيعة يعتقدون أن الله عز وجل خلق الخلق أجمعين من أجل فاطمة، لأن فاطمة هي الوجه الأنثوي للرب، والخميني يقول إن الوجه الذكري لله هو الله، والوجه الأنثوي هو فاطم، ليه فاطم؟ يعني فاطمة دي الملك الثاني كتابة، وده ملك، الوش الثاني للرب هو فاطمة، ولذا لابد من عبادة فاطمة. خلق الخلق أجمعين من أجل عبادة فاطمة، وخلق عليا من أجل فاطمة، جيد؟ ثم خلق محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل علي وفاطمة، وأن عليا هو قسيم الجنة والنار، وأنه لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بإذن علي، ولا يمكن لأحد أن يدخل النار إلا بإذن علي. وعلي رضي الله عنه موجود من قبل خلق الخلق، فإن عليا باشر خلق آدم، باشر يعني حضر، حضر خلق آدم، وأنه لما أخطأ آدم عليه السلام وأكل من الشجرة أتاه علي رضي الله عنه فعلمه التوبة، وقال له ولزوجته قول لله عز وجل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فعلم آدم كيف يتوب. وعاش آدم ومات، وظل علي موجودا حتى إذا كان يوم موسى عليه السلام مع فرعون، وانطلق موسى بقومه مسريا بهم ليلا، أنجاهم علي رضي الله عنه وأغرق فرعون وجنده، اللي أغرق فرعون وجنده هو علي بن أبي طالب. ثم هلك موسى عليه السلام، وظل علي موجودا إلى أن رفع عيسى إليه، وإن عيسى من خدم علي، وأنه يتشرف بخدمة علي بن أبي طالب في السماء. أما الحسين رضي الله عنه فهو أعظم نطفة لفاطمة وعلي، وهو الذي يستغاث به في الشدائد، إليه المشتكى وإليه الغوث ومنه المدد، هذا الحسين. وهم يعتقدون أن عليا رضي الله عنه وأن نسله إلى بقية الأئمة الاثنى عشر، يعني علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين وهكذا وهكذا، ينتهون بأبي الحسن العسكري، محمد بن أبي الحسن العسكري، وهو الإمام الثاني عشر، وهو طفل صغير لم يجاوز الست سنين. هذا الطفل الصغير مات، هم قالوا لم يمت، بل إنه فر من البطش والطغيان ودخل إلى سرداب، وأنه حي في هذا السرداب إلى الآن، وأنه سيأتي يوم يخرج، فإن خرج ملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. ولذا هم في كل فترة عند المغرب يأخذون البغلة ويقفون عند السرداب، والسرداب فتحة تدخل فأرا، وهم يأخذون الأموال الطائلة لمن ذهب ليزور هذا السرداب، وينتظرون خروج المهدي يعني يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وإنه لا يمكن أبدا ظهور المهدي إلا بعد سقوط مصر في التشيع. إذا دخلت مصر الشيعة وصار أهلها شيعة عندئذ سيخرج المهدي. وأن القبلة الحقيقية حين يخرج المهدي ليست هي الكعبة، وإنما القبلة الحقيقية كربلاء. يعني الناس ترجع تصلي كاليهود إلى بيت المقدس مرة أخرى، يبقى الكعبة في ظهرهم. وأنه لابد من الإعداد لخروج المهدي، وذلك الإعداد يكون بإبادة اليهود من الأرض، وأنه لابد أن يستعد الشعب الشيعي كله في إيران والعراق وغيرها لقتال اليهود، ولكن لا يجوز قتال اليهود إلا بعد التخلص من أهل السنة. فلابد من قتل الناس في مكة والمدينة، وهدم المسجد النبوي، والذهاب إلى البقيع لإخراج عائشة من البقيع، ورجمها لإدمانها الزنا فقد عاشت عليه وماتت عليه، ثم العودة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تدميره لإخراج جثتي أبي بكر وعمر وإحراقهما، ثم القضاء على بقية أهل السنة، ثم القتال لليهود. يعني بقى بين نعم. ولا بد من إخراج التوراة الحقيقية من تحت شجرة، والعودة إلى ملك آل داود. فالشيعة في الحقيقة يعملون لصالح اليهود، يعملون لصالح اليهود، هذه حقيقة. وهم يعتقدون أن أول من يدخل النار هو إبليس، أول واحد يدخل النار في المخلوقين هو إبليس، وأن إبليس إذا دخل النار وجد فيها صندوقين، ففتح الصندوق الأول فوجد أبا بكر، وفتح الصندوق الثاني فوجد عمر في الصندوقين. كافي هذا؟ كويس الموجز ده ولا عايز تاني؟ الشيعة طوائف شتى، أكثرهم عددا وانتشارا وقوة وسلاحا هم الشيعة الاثني عشرية، هم الإمامية، هم الجعفرية، وهم دول طبعا حبايب جماعة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين يحبون الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية ويجبهون معهم، والحسن حسن البنا كان يحب الشيعة ويقربهم تقريبا عظيما، ومذهب الشيعة وطريقة الشيعة وأسلوب الشيعة هو أسلوب الإخوان المسلمين نفسه. والإخوان المسلمين يعني القيادات الكبرى أيام حسن البنا كان فيها من الشيعة، وكان فيها ثلاثة نصارى، كان فيها ثلاثة نصارى، بل كان السكرتير الخاص لحسن البنا المطلع على أسرار الجماعة رجلا نصرانيا. ما علينا، الشيعة الاثنى عشرية هم أكثر الناس عددا وقوة، متمركزون في إيران والعراق هناك، وهم أيضا الشيعة الاثنى عشرية فيهم انقسامات لا داعي للكلام فيها، لأن المجموعة الصدرية اللي تبع موسى الصدر ومقتدى الصدر غير المجموعة الأخرى، بينهم خلافات كبيرة. هناك الشيعة شيعة الدروز، وهم الفاطميون القدامى الذين كانوا يحكمون مصر، والدروز هؤلاء يقفون عند الإمام إسماعيل، لذا هم يسمون الإسماعيلية. وهؤلاء الدروز يرون أن الله عز وجل تحل روحه بعد علي في مخلوقات، فقد حلت في الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي كان يحكم مصر والعالم الإسلامي، وكانوا يقولون له مخاطبين إياه: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، احكم فأنت الواحد القهار. وكان هذا الحاكم بأمر الفاطمي يقول: أنا الله. وله مسجده المشهور في القاهرة، مسجد ضخم جدا اسمه مسجد الحاكم بأمر الله الفاطمي. والدروز يعتقدون أن بعد أن مات الحاكم بأمر الفاطمي روحه تتنقل تحل في أشخاص معينين، ولا يمكن معرفة الشخص الذي حلت فيه الروح إلا بعد وفاة الشخص، وآخر شخص حلت فيه الروح كان جمال عبد الناصر، الرئيس جمال عبد الناصر. وهناك فرقة من الشيعة تؤمن بأن علي بن أبي طالب لا يزال يتمشى في الكون، وأن الرعد صوته، وأن البرق أثر مشيه. ومنهم من قال: علي يسكن الشمس، وظلم أنه يسكن الشمس فلابد أن يعبد فيسجدون للشمس من دون الله. فهم فرق شتى. وخلونا يعني لا يسيطر لنا التاريخ ونفصل، لا نريد أكثر من هذا تفصيلا، كفى. فالرافضة كفار، ودليل كفرهم ما قاله الإمام مالك رحمه الله، قال: إن الله عز وجل قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال مالك كل من اغتاظ من الصحابة فهو بمقتضى هذه الآية كفار، فالشيعة كفار لأنه لا يعلم أحد اغتاظ من الصحابة بعد اليهود أكثر من الشيعة. ومعه الإمام البخاري والنووي وطائفة كبيرة من أهل العلم، وأنا أميل إلى هذا القول وأخذ به أن الشيعة كفار، الشيعة الاثنى عشرية ومن فوقهم، أما من دونهم هم الزيدية فليسوا بكفار. وعندي الشيعة أسوأ من الجهمية الذين تكلمنا عنهم. الجهمية طبعا ليسوا أهل السنة، قالوا الشيعة فرقة من الفرق النارية، أما الجهمية الجهمية برة خالص برة خالص. طيب، وأن الرافضة رفضوا الإسلام. والخوارج مراق، مراق مراق من فعل مرق، ومرق يعني تجاوز الشيء وخرج منه. وذلك لأن العرب كان الإنسان منهم إذا أراد أن يصطاد طيرا وكان الطير قريبا، فإنك إن ضربت الطير بسهم وهو قريب فإن السهم يخترق الطير ويخرج منه. يعني السهم يمر مثلا، ضربت أنت في عنق الحمامة مثلا أو عنق اليمامة ولا شيء، فإنه يخترق العنق ويخرج من ناحية أخرى، فقد مرق السهم ولكنه قتل الطير. فعندهم الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ظاهره تكفير الخوارج، ولذا طائفة من أهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على تكفير الخوارج، لأنهم يمرقون من الدين يعني يخرجون من الدين. وأما آخرون من أهل العلم وقولهم هو الحق أن الخوارج ليسوا بكفار، وأن المروق من الدين إما يعني الكفر وإما يعني الفسوق، لأن الفسوق خروج. وأصل كلمة فسق عند العرب من معنيين، من الوردة لما تفسق من أكمامها تخرج من أكمامها، ومن الكتكوت لو الديك إذا فسق من البيضة، البيضة تنفتح ويخرج منها. فالفسوق خروج من الإيمان دون مفارقته التامة، وأما الكفر فخروج من الإيمان بالكلية. وهذا هو الفرق بين الكفر والفسوق. واضح؟ فرق بين الكفر والفسوق معلوم. ولذا الفسوق الكفر الأكبر هو الكفر، لكن لو الكفر والفسوق معا يكون الكفر هو الخروج من الملة، وأما الفسق فهو الخروج من الملة دون تركها، يعني إنسان خرج من ملابسه لكن بقي جزء معلقا به. أما الكفر خروج التام، خروج التام، إنسان معلق بشيء ووقع، يعني واحد سقط من على المركب ولكنه متعلق بشيء منها، أما الذي سقط إلى البحر هذا خرج برا المركب تماما. فالخوارج لأن الصحابة صلوا وراء نجده الحروري ولو كان كافرا ما صلوا خلفه أبدا. ولذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيّن هذه المسألة بالتفصيل، ووصل الشيخ فيما أعلم والله تعالى أعلم إلى أن الخوارج ليسوا بكفار ولكنهم أسوأ فرق المبتدعة. والخوارج خطر على الإسلام دوما، لأن عندهم تكفير فاعل الكبيرة وعندهم استحلال الدماء، وهم يحبون الدماء حبا جما. ولذا خير قتيل من قتلوه وشر قتيل من قتل منهم، خير قتيل من قتلوه وشر قتيل من قتل منهم. ولذا نجزم لخباب بن الأرت رضي الله عنه بأنه من خير القتلى، لأنهم مروا على خباب بن الأرت عند شاطئ النهر فرأوه ومعه أم ولد حامل، أم ولد يعني جارية له حامل، فأتوا به وقالوا له ما تقول في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان يسعه أن يقول هو كافر من باب الاضطرار الضرورة، كان يسعه أن يقول قال هوب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابق للإسلام، فبقروا بطن امرأته وقتلوه، ذبحوه ذبحا على شاطئ نهر دجلة، ذبحوه وبقروا بطن امرأته، فشقوا بطنه وهي حامل، ثم انطلقوا فإذا بعوضة تقع على أحدهم على ثوبه فضربها على ثوبه فماتت على ثوبه، فقال ترون دم هذه ينجس الثوب؟ فالخوارج لا يأبهون بدماء المسلمين، ولذا علي رضي الله عنه على بصيرته التي رزقه الله إياها ومن توفيق الله له باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم على قتالهم وعلى قتلهم قتل عاد وثمود، عزم على قتال من لم يبايعه وعزم على قتل الخوارج، والتقى بالخوارج في النهروان وقتلهم جميعا، أبادهم جميعا، كانوا 10,000، قتلهم جميعا، ما نجا منهم إلا 10 هربوا إلى شعاف الجبال، لكنه قتلهم جميعا رضي الله عنه وأرضاه، متمثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم قتل عاد وثمود. ومع ذلك من ورعه كان في النفس شيء، كان في النفس شيء، حتى إذا قال لأصحابه ابحثوا عن ذي السدية، فبحثوا عنه فوجدوه ملقا في الموتى، فرآه علي رضي الله عنه فسجد لله شاكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ذا السدية هو من الخوارج، ورآه علي فسجد لله تبارك وتعالى. وهو قبل أن يقاتلهم ويقتلهم استأذنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان وزيرا له أن يذهب إليهم فيناظرهم لعل الله أن يرزق بعضهم التوبة، وهذا شيء مستحب وليس بواجب، لأن بعض أهل البدع حين يسمعوننا نقول أبو إسحاق ضال مبتدع، محمد حسان رأس في الضلالة، مصطفى العدوي ضال مبتدع، بالي هذا وحيد عبد السلام بالي ضال مبتدع، ياسر برهان، محمد إسماعيل، أحمد فريس، عبد العظيم، رؤوس الضلال المعروفون يقولون هل ذهبتم إليه؟ هل تكلمتم معه؟ هل أقمتم عليه الحجة؟ هل نصحتموه؟ هذا الحقيقة ليس بواجب، وهو حدث، لكن لا نقبل أن يشترطوه علينا، هو حدث من باب الإحسان وليس من باب الوجوب، من باب الإحسان لا من باب الوجوب. فأذن له علي رضي الله عنه أن يذهب، ولو كان الأمر واجبا لكان انطلق ابن عباس وقال عليه لماذا لم تذهب، فانطلق ابن عباس رضي الله عنه إليهم فناظرهم فرجع منهم 4,000 وبقي 6,000 من أهل الضلال قتلوا جميعا في النهروان، فأنقذ الله بابن عباس 4,000 من الموت رضي الله عنه وأرضاه. والخوارج عقيدتهم الأصلية مبناها على أن من حكم بغير ما أنزل الله كفر كفرا أكبر، وعندهم مرتكب الكبيرة حاكم بغير ما أنزل الله، عندهم كل اللي يرتكب كبيرة هو قد حكم بغير ما أنزل الله، وباب التوبة له مفتوح ولكنه توبة من الكفر للإيمان، وليس توبة من الزنا مثلا، ولا من القتل، ولا من الغيبة، ولا من النميمة، ولا من كذا، لا من يعني من زنى كفر، فمن تاب تاب من كفره لا من زناه، ومن قتل كفر، ومن تاب تاب من قتله لا من كفره لا من قتله، ومن نم كفر، فمن تاب تاب من الكفر لا من النميمة. عرفتم يعني ايه؟ يقول اتوب الى الله من كفري الذي وقعت فيه بالنميمة، اتوب الى الله من كفري الذي وقعت فيه بالزنا، يعني يحدد التوبة. وعندهم من فعل كبيرة فقد أشرك، ولئن أشركت ليحبطن عملك. وأحدهم دخل على علي وهو يتوضأ فقال له لئن أشركت ليحبطن عملك. فالخوارج مشكلتهم الكبرى في تفسير الآية، ولما قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما هي في الكفر الأصغر قالوا لا نترك كلام الله لكلام ابن عباس رضي الله عنه، وعندهم أن المصر على الكبيرة أشد كفرا من فاعل الكبيرة، وأن من مات على كبيرته خلد في النيران وليس داخلا في المشيئة بحال من الأحوال أبدا، لأنه حكم بغير ما أنزل الله. والخوارج فرق كثيرة جدا، والصورة الموجودة الآن هي الخوارج القاعدة، والخوارج القاعدة يمثلهم جماعة تسمى الدعوة السلفية، كانوا كذلك هم الآن، يعني هم الأول كانوا خوارج، كنا يعني نختلف معهم باعتبارهم خوارج، وكان رأس الخوارج هو ياسر برهامي، فياسر برهامي كان خارجيا تكفيريا، والآن هو ديمقراطي، هو ديمقراطي، فصار أحقر مما كان. يعني كنا الأول نختلف معه لأنه خارجي، أما الآن فهو ديمقراطي، يقول الحكم بغير ما أنزل له كفر أصغر، وما عمرنا قلنا كفر أصغر. الكذاب أول أمس يقول طول عمرنا نقول كفر أصغر، الكذاب، والآن هو رجل ديمقراطي. الخوارج القاعدة هم من يحرضون الناس على الخروج عن الحكام، ولا يخرجون إلا إن ضمنوا الفوز، يعني هم في ثورة على الرئيس مبارك تخرج الثورة، فإذا وجدوا أن الغلبة ستكون للثوار فهم مع الثوار، وهم أما غير ذلك فهم قاعدة، فهم قاعدة، خوارج قاعدة. ومن هؤلاء الخوارج القاعدة كل الرؤوس المعروفة في الفضائيات كمحمد حسان ومصطفى العدوي وأبو إسحاق الحويني، وكل هؤلاء من الخوارج القاعدة. قال أن أتيب الخوارج ولا أستفيد برضه؟ ومن زعم أن وأن يبدو أن كان المفروض نبدأ الدروس من أول رمضان. ومن زعم أن القرآن مخلوق هو راجع مرة أخرى، لأن هذه القضية قضية مهمة جدا، قضية خلق القرآن. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. كفر ماذا؟ كفر نوع، نعم بس كفر نوع، لأن الإمام أحمد كما ذكرت لك دي قضية لا تغيب عن ذهنك أبدا، يؤمن بأن قول بأن القول بأن القرآن مخلوق كفر أكبر، ومع ذلك يخاطب المأمون والمعتصم والواثق بيا أمير المؤمنين، وهو حير العلماء من معاصريه ومن تلامذته في هذه المسألة، وقد ذهبوا إليه في سجنه يتكلمون معه. يا إمام لا شك في كفر الواثق هذا، يقول القرآن مخلوق لا شك في كفره. هم ماذا يريدون؟ يريدون أن يقر لهم بكفر الواثق فيتيح لهم الخروج، وهم كانوا جاهزين للخروج، وربما لو خرجوا لأطاحوا بالواثق وتمكنوا من يعني نزعه، لكن أحمد رحمه الله قال لا، الدماء الدماء، الدماء الدماء، ماذا نقول في الدماء؟ فرفض الخروج. ولو كان الواثق عنده كافرا بعينه ما حل لأحمد رحمه الله أن يتكلم فيها، إلا أن يكون قد علم أن الواثق له قدرة تفوق قدرة هؤلاء، وأنهم إن ذهبوا ليقاتلوه ألقوا بأيديهم إلى التهلكة، وليس هناك ما يشير إلى هذا في عقيدة أحمد، لأنه كان يقول يا أمير المؤمنين ويرى الجهاد معهم، ولو كان يرى كفرهم ما رأى الجهاد معهم. فهذا ما نراه، إن أحمد رحمه الله لم يكفرهم محمد بأعينه، نعم، وإنما كفرهم نوعا. قال ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ولو حقق أن يقول ممن يفهم، لأن إحنا رأينا المثقفين وأساتذة الجامعات، لو قالت له القرآن مخلوق ما 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 يعرفش. أنت لو جيت لواحد النهاردة مثقف، إنسان مثقف ما يعرفش، وتقول له الله خلق كل شيء، لك صح، يقول ربنا خلق المصحف وخلق القرآن خلق السماء، يقول آه والله الحمد لله الحمد لله، ما يعرفش هو لا يدري والله. تقول له ربنا خلق الشجر ورزقنا وخلق لنا النساء والأولاد والأموال والصحة، وخلق لنا القرآن الكريم وخلق الرسول وخلق الكعبة، هيقول لك آه والله صح، لا يعرف لا يعرف لا يعرف. فهذا قال الشرط ومن شك في كفره ممن يفهم، مهمة جدا هذه، ممن يفهم. أما من لا يفهم فمعذور، والناس معذورة في أقوال الكفر في الشوارع، الله في كل مكان يقول إنها الناس لا يعرفون، هذا قول كفر ولكن لا يعرفون، فلا بد لنا من رحمة الله. وقول ممن يفهم هنا دليل على أنه يعذر بال، ودليل على أنه ضرورة وصول الحجة أو فهم الحجة؟ فهم الحجة. وإننا مع هذا القول بأنه لا يسمى بلوغ للحجة إلا إن فهمت، أما إن لم تفهم فلم تبلغ أصلا. فنحن مع القول القائل بأنه لا بد من بلوغ الحجة وفهم الحجة، وإننا كلمة بلوغ الحجة لا نقبلها إلا إن كانت معناها فهمها. قال: ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول: لا أدري مخلوق أو غير مخلوق، لا أدري، لا أدري مخلوق ولا غير، فهو جهمي. فهو هذا يكون فاهم، يكون فاهم يعني يعرف الأدلة ويعرف أن القرآن من أمر الله وأن الكلام صفة من صفات الله. فهو حين يقول لا أدري مخلوق ولا غير مخلوق، لأنه هو عنده صفات الله. أرجعكم تاني للجهم، النهاردة استفدت في الجهم، جهم صفوان، مش كده؟ مشكلته مع من؟ مقاتل ابن سليمان. طيب مقاتل يقول ربنا له يد، ها؟ مثل يدي. طيب والجهم مش خالص، مشكلة الجهم انه ايه؟ انه زي بعضكم، خلي بالك، شواش الدرة، شواش الدرة يعني يكون عنده قدرات، عنده ذكاء. في بعض الطلبة العلم يكون عنده ذكاء، قراءته قليلة، ياخد كده الشواش، ياخد الشواش ويعتمد على ذكائه وعقله ويعجن هذه المعلومات ويتكلم بلحن وبقوة، هذا مصيبة، هذا جهمي. لأن الجهم كان ذكي جدا، كان غاية الذكاء، ومشكلته أنه يريد أن ينزه الله تبارك وتعالى، غاية الذكاء. وبقول لك، ولما حب يرد على السمنية هذا المجرم، بدل ما يروح يقرأ في الأدلة ويسأل أهل العلم والتابعون موجودون، يروح يسأل ابن المبارك ولا يسأل العلماء، كانوا موجودين جميعا، بدل ما يسألهم اعتمد على عقله. السمنية قالوا لي: أنت الله، أنت تؤمن بإله اسمه الله؟ قلنا: طب أنت شفته؟ لا. سمعته؟ لا. شممته؟ لا. ذقته؟ لا. طب كيف تؤمن بوهم الأول؟ ويقعد 40 يوم ترك الصلاة يفكر، شو مخه شغال، مخه شغال، بدل ما تشغل مخه، تشغل مخه في الطلب. يقوم رايح لهم يقول لهم: طيب اسمع، انت عندك روح؟ يقول له: طب انت روح شفتها، لمستها، شممتها، زقتها؟ اذا انت ما عندكش روح. نفس الكلام، اذا رجعت تؤمن بالله تاني زي ما انت رجعت تؤمن بروحك تاني. كل المسألة حوار. ايه ده؟ حوار بيعتمد على الذكاء في اشياء، هو الذكاء، الذكاء بعد النقل، بعد التعلم، ومع التعلم وأداة التعلم. فخلي بالك، خلي بالك، ما تعملش نفسك فهلاوي، تعمل نفسك كن ذكيا بس بعد ان تحصل العلم، ومع تحصيل العلم. طيب، فهنا وقف شاكا. لو وقف شاكا فيه وهو عارف الأدلة وقال لا أدري مخلوق ولا غير مخلوق، لأنه أصلا لا يثبت صفة لله، فيقول إذن هذا كلام، هذا الكلام ليس صفة من صفات الله، فلا أدري مخلوق ولا غير مخلوق، بناء على إنكاره الصفة، فهو جهم، فهو جهم. أما من توقف جاهلا زي الناس اللي قلت لك، انت تقول لواحد من الناس، تقول لواحد من الناس: يا اخي، ربنا خلق السماوات والارض وخلق محمد وخلق القران وخلق، يقول لك: اه والله، له الحمد كله، صح. لو جيت تقول له: ولكن انتبه، القران هذا يعني ده صفه من صفات الله، وده يعني ده كلام الله تبارك وتعالى. فيقول: والله انت. في واحد تاني يقول له: ايوه كلام الله، بس برضه خلقه. ايه يعني خلقه؟ ما هو شيء، والله خالق كل شيء. اه والله. فده محتار، محتاس، ده وقف شاكا لجهله. هذا يعلم ويبدع، يبدع وهو يعلم، مش يعني ايه تبدعه الاول، مش تستنى حضرتك لما هو لازم تقول هذا مبتدع وتعلمه، مش تستنى بعد ما تعلمه فان اصر بدعته، لا، هو مبتدع، فان تاب فالحمد لله، وان اصر بقيت معه البدعة وبقيت عليه. قال: ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. طبعا احنا قلنا الجاهل لا يكفر، يعذر بجهله، يعذر بجهله. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، او لفظي او القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي يعني تلفظي، كلامي بالقرآن، تلفظي بالقرآن مخلوق فهو جهم. لماذا؟ لأن اللفظ أو التلفظ بالقرآن يحتمل حاجتين: التلفظ يعني حركة لساني، والصوت الخارج من حنجرتي، صوت حركة لساني والصوت الخارج من حنجرتي، تمام؟ وجرس هذا الصوت ووقع هذا الصوت هذا مخلوق، لكن الكلمة نفسها، كلمة نفسها التي خرجت هذه غير مخلوقة. يعني الآن قل هو الله أحد، الصوت اللي قرأ لك قل هو الله أحد هذا صوت مخلوق، اللسان اللي حرك في الله قل، اللسان اللي تحرك هذا مخلوق، حركة الأسنان اللي نطق الحروف مخلوقة، تمام؟ لكن قل هو الله أحد الكلمات الحروف دي، الحروف والكلمة ليست مخلوق. فأنت لما تقول تلفظي تحتمل الإيه؟ المعنيين. فأنت جهم الآن، لأن أنت عندك ما تفرقش تثبتها صفر لله ولا تثبتها صفر لله. قال أو القرآن بلفظي مخلوق، القرآن بتلفظي مخلوق، هي نفسها بس قدم وأخر، هي نفس الكلام، فهو جهمي، جهمي ومبتدع الضال. قال أبو محمد نعم. لا لا ما هو لا هو هو خد بالك، لا عذر في التكفير ولا في التبديع. نحن إذا صدر الكفر من أحد كفرناه ها نوعا، وإذا صدرت البدعة من أحد بدعناه نوعا برضه لغاية ما نفهمه ونقيم هذه الحج، هي نفس الكلام. لأن ماعز لما زنى هو لم يكفر هنا ولا ابتدع، وإنما ارتكب كبيرة لم يوقع عليه حده إلا بعد التأكد من حقيقة الزنا. قال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثار. فعلا لازم أهل البدع يقعوا في أهل الأثر على طول، بل ربما يقعون في الصحابة، ولذا رأينا أتباع البرهاني يقعون في ابن عباس. يعني مش بس فينا احنا، ولا في الشيخ الألباني مثلا، ولا في الشيخ ابن باز وابن عثيمين وهم كانوا في السر وأحيانا في العلن يقولون كبار العملاء على ابن باز وابن عثيمين كبار العملاء، وفتاوى ابن عثيمين كب عليها بنزين، وفتاوى ابن باز كب عليها جاز، والألباني مرجئي، وهذا يقول محمد عبد المقصود وفوز السعيد وبرهامي وكله عن الألباني. لا وبعدين يقعون في التابعين، وبعدين يجوا هالأتباع يقول لك والله هذا خلاف ما بين الشيخ ياسر وبين ابن عباس. عادي كده، عادي كده، خلاف بين الشيخ ياسر برهامي وابن عباس كده كده على طول، الله المستعان. فيقعون في أهل الأثر، ولذا أنت ترى الهجوم على الشيخ ربيع الآن في العالم. لا يوجد الآن شيخ عالم في الدنيا يهاجم مثل ربيع المدخلي، مفيش والله خالص. وقبله كان الألباني، قبله كان ما يوجد. والذين يسيرون على هذا النهج هم ليسوا مداخلة، هم يسمون مداخلة، ما في إشكال، لكن احنا لسنا مداخلة. ما يهاجم أحد مثلهم، كل من سار على الدرب هوجم، فكل من تمسك بالأحاديث والسنة هوجم. إحنا رأينا ما تشيب له الرؤوس لما قامت ثورة 25 يناير المشؤومة، قمنا للناس، وهذا البخاري وهذا مسلم، وأتينا بالكتب هذه الأحاديث، اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، اصبروا حتى ترى تلقوني على الحوض، قالوا أنتم ألفتم هذه الأحاديث انتم. وقال حسان كل هذه الاحاديث غير صحيحه، وانكر كل هذه الاحاديث. وقال القرضاوي هذه الاحاديث كلها معلوله، حديث البخاري ومسلم، واحتجوا بها لما قوم الناس تخرج على مرسي، لما خرج الناس على مبارك انكروا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما خرج الناس على مرسي اتوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واياكم لهم الحق ياتوا اليهم مذعنين، افي قلوبهم مرض ام ارتابوا. في الحقيقه في قلوبهم مرض وارتاب، يقعوا في هذا الأثر، يقعون حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا فوجئنا، تقول له هذا البخاري اهو اهو، يقول انت اللي مألفه يا عم، ده طبعة مطبوعة، يقول لك انت اللي كاتبه، ويسألوا عبد القادر يقولون طلع الزهران هو الذي ألف هذه الحديث. يا ريت الواحد يقول ان الله وان اليه راجعون. وليس مع ذلك ان احنا من اهل الأثر، نحن خدام لاهل الأثر. نحن الشيخ حسن البنا، الشيخ محمد سيد رسلان، الشيخ خالد عثمان، الشيخ عبد الرحمن، اي حد وانا منهم خدم لاهل الاثر وخدم لهذه الدعوه، مجرد خدم لهذه الدعوة. فلما يقعوا في الخبث يقعوا في أسيادهم وعلمائهم وكبرائهم، يقعون وهم إلى الآن يقعون فيه، وكانوا يقعون في أحمد بن حنبل، ويقول القائل اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبتي، اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبتي، ويقتل أحمد بن نصر بسبب ثباته على أن الله لا يرى، على أن الله يرى يوم القيامة، وعلى أن القرآن غير مخلوق، ويقتله الواسق، والواسق يقول لا يقتله أحد غير إلي بالصمصامة، صمصمة السيف بتاعه، ويمسك السيف ويقول لأحمد ابن نصر يا أحمد أتزعم أن الله يوم القيامة يرى كما يرى المحدود؟ قال بهذا جاءت السنة يا أمير المؤمنين، بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. يقول ويحك ويلك، ويلك إيه ويحك إيه، ثم ينطلق إليه فيطعن في بطنه 3 طعنات، ثم يحز رأسه ويأمر بأن توضع الرأس على ضفة نهر دجلة والجسم على الضفة الأخرى ليكون عبرة لغير الوقيعة في أهل الأثر. وأحمد بن حنبل يضرب ويأخذ مضروبا مسحوبا من بغداد إلى طرسوس، وهم يلقونه على حمار منكفئا على بطنه على حمار، ويكاد سرواله ينخلع ويدعو الله ألا تنكشف عورته. ثم حين يصل إلى طرسوس والمأمون لا يقبل تفاهم ولا محاكمة ولا كلام ولا جدال ولا مناظرة، قتل يعني قتل، أريد أن أقتله بيدي، إيتوني بأحمد لأقتله، يأتون بأحمد فيموت المأمون، يأتون بأحمد فيموت المأمون ويرجعون بأحمد. المعتصم يصر على سلوك طريق المأمون، لابد أن نقتل أحمد بن حنبل، ولكن أنا متشائم، المأمون أراد يقتله فمات المأمون، لا 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 أنا متشائم، الجلاد يضربه بالسياط حتى يموت، بل السيف لا لا بلاش السيف، يقتله يا أيها الجلاد بكم صوت يموت أحمد؟ يقول ب8، في رواية ب10، اضربه 12 صوتا. يعلقونه في العقاب في الذراعي ويضرب، ويقول شد عليه قطع الله يدك، الواثق يشتم الجلاد، اضرب. والجلد في الإسلام لا ينبغي أن يكون لا شديدا ولا خفيفا، لما تجلد أنت زانيا 100 جلدة ولا قاذفا 80 جلدة تضرب هكذا، لكن لا تضربه هكذا ولا تضربه هكذا. وهو يقول شد الله قطع الله يدك، والجلد يضرب بكل قوة ويظل يضرب فوق 12، ولا يشكون في أن أحمد قد مات، وينخلع كتف أحمد ويقع على الأرض مدرجا في دمه، فيضعون الحصير عليه ويدوسونه بأرجلهم، ثم يأخذونه بعد ذلك. والله أراد أن يعيش أحمد وأن ينصر أحمد السنة رحمه الله. الوقيعة في أهل الأثر، طول التاريخ يشهد بالوقيعة في أهل الأثر، يشهد بذلك، يشهد بذلك. ونحن كنا ننشر السنة وكان أهل البدع يشتموننا ويتهموننا بالعمالة لأمن الدولة، وكرهنا الثورة، وما رجونا إلا شيئا واحدا، وهو أن ملفات أمن الدولة تظهر ليظهر من كان العميل، فمزقوا ملفات أمن الدولة وأحرقوها هم، لأنهم كانوا هم العملاء وكانوا يتهموننا كما تتهم الداعرة غيرها من شريفات النساء بالدعارة والعياذ بالله. فعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وأهل الأثر من هم؟ المتمسكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعلامة الزنادقة، الزنديق أتى من كلمة وزندقة، فالزنديق هو من يحاول أن يتلاعب بالكلام، يتلاعب بالكلام ليؤدي إلى الباطل، يعني غرضه من التلاعب إسقاط الحق، إفساد الحق، تشويش على الحق، فيسمى زنديق. وقد يكون الزنديق كافرا كالخميني، وقد يكون الزنديق فاسقا كأهل الفسق والفجور وأهل البدع والضلالة. فالزنديق أتت من كلمة وزن دقة، والزنديق قد يكون الكافر سمي زنديق والفاسق سمي زنديق كذلك. تسميتهم أهل السنة حشوية، يسموا أهل السنة الحشوية. إيه الحشوية؟ الحشوية من الحشو، المحشي يعني، من الحشو. إيه الحشو يعني؟ يقول لك كل حاجة، يقول لك قال رسول الله، يجيب لك أحاديث، وقال الصحابة وقال التابعون، حشوي يعني يحشون الكلام بكلام بالآثار، فعندهم هذا حشو، هذا حشو ونعوذ بالله، وهذا شرف لنا، وهذا أعظم الحشو. وإن كان هذا فنحن أعظم الحشو، لا بأس. نستدل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسموننا حشوية، نستدل بكلام الصحابة يقول لك احشو الكلام، احشو احشو. ولذا أنت ترى هذا الكلام من غير ما يعرفونه، تجد أهل البدع يقول لك أهو أنت بتوع الدليل، مش هي نفسها كلمة حشوية، هي نفسها كلمة مطورة مودرن لحشوية، هي ولا لا؟ بس هم كمان ما يعرفوش حشوية، فبيقول لك أنت بتوع الدليل. ويأتي أتباع برهان والإخوان المسلمين يقول لك أنتم منكم لله علمتم بتوع الطماطم يقول أين الدليل. طب وماله، ما احنا علمنا بتاع الطماطم يعبد الله على بصيرة ويدعو الله على بصيرة. فيقول لك أنتم علمتم الناس أين الدليل. نيجي نقول للناس يلا نعمل انتخابات لك أين الدليل، يلا نعمل أحزاب لك أين الدليل. أنتم بتوع الدليل، كلمة بتوع الدليل تساوي في هنا إيه؟ حشوية. فإن كان اتباع الدليل حشوا فنحن الحشوية ولا يهمنا شيء. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. يعني إبطال الآثار؟ يريدون ألا تستدل بالحديث والسنة، استدل بكلام عقلي، مصلحة والمفسدة والعالم والديمقراطية والأليات والضد الليبرالية، ونترك الساحة، نترك الساحة. وفضلوا يوجعوا دماغنا سنتين وشوية كل خطبة، بعض الخطبة يقول الناس يعني يا شيخ نترك الساحة، شيخ نترك الساحة للفساق والصيع والعلماء. طيب يا حبيبي دخلت الساحة عملت ايه؟ سلم لي على الساحة، سيحتكم الساحة يا حبيبي، أبعدتكم عن الدين، اكتب لي يا برهان يا سعيد عبد العظيم يا اي حد يا حسان يا اي واحد من اهل الضلال دول، اكتب لي حصادك في السنتين اللي فاتوا الثلاثة، اكتب لي ما هو الحصاد، ما الفائدة من تشكيل الاحزاب وخوض الديمقراطية والعملية السياسية، ما الذي استفدناه، ما الذي استفاده الدعوة، ما الذي استفاده اهل الاسلام، ما الذي استفاده الناس من المليارات التي انفقت والزيت اللي توزع والاشياء اللي الصور اللي اعلنت، يعلقوا الصور وصور النساء وابن الدايرة، تعالوا انتخبوا ابن الدايرة، الصور اللي علقت والانتخابات اللي تمت دي، ما الذي استفاده منها هؤلاء، ما هو الحصاد؟ هو حصاد مر، حصاد الشوك. ولكن لا تحبون الناصحين، ولذا نحن نتولى عنهم، وانا قلت نصحت لكم ولكن لا تحبون، انهم لا يحبون الناصحين، بيحاربون حرب شعواء وشرسة والعياذ بالله. فهذا ما كان من هذا المتن الطيب. قال وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. كان الجهم بن صفوان يقول عن مقاتل بن سليمان إيه؟ يقول عليه مشبه ممثل، يقول له يا مقاتل الله له يد مثل يدك وعين، جل الله عن هذا كلام كلام صحيح فهوه باطل، ربنا جل عن هذا، جل عن المثلية، لكن ثبتت له اليد والعين والصفات. فيسمون أهل السنة مشبهة. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. القدرية يقولون ربنا لا يعلم ما يكون، لكن هم طائفتان، اللي أنكر العلم بالمرة هذا كفر كفر بواح خلاص، واللي أول هذا ضال. يقولون ربنا يعلم كل شيء بعد أن يحدث، لكن لا يعلم أي شيء قبل أن يحدث أبدا. يعني لا يعلم الله ماذا سيكون غدا، لا يدري الله ماذا تكسب غدا، لا يدري ماذا تكسب نفس غدا، لا يدري عند هؤلاء. فنقلنا لهم ولكن الله عز وجل يعلم كل شيء وكتب كل شيء، يقول إذن العباد مجبرون، أنتم وأنتم جبري. العبد لما هو مكتوب عليه كل شيء، وده كلام خلي بالك يتسرب الى النفوس والشيطان يحله لك، خد بالك الان فورا هيحله لك الشيطان فورا. يقولون لما انتم تقولون ان الفعل الذي ستفعله انت غدا من 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 فعل طيب او من فعل شر، ان غدا اهل الايمان سيفعلون كذا وكذا، واهل الشر سيفعلون كذا وكذا، والله كتب عليهم هذا وعلم هذا، اذا هم لا حيلة لهم ولا ذنب له، فهم جبري، فانتم جبري، انتم جبرية اذا. فيسمون أهل السنة الجبري، وإحنا قلنا هذا الكلام دقيق، خد بالك علم الله عز وجل أنت لا تعلم، هو يعلم لكنك لا تعلم، وقد كتب وأنت لا تعلم ما مكتوب، أنت ليس أمامك إلى العمل. فيسموننا مجبرة ويسموننا جبرية. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، لأنكم تقولون الإيمان ينقص فيسموكم نقصانية. اه فعلي تمام. لا لا هم ما هم ما هو ده ما انت لو قلت لهم الله خالق الافعال اذا يغلق ولكن الافعال لكن البشر يباشرون امامكم هذه الافعال يقولون نعم مجبرون. والمعتزله يقولون انتم تقولون بالجبر. هم عندهم العبد يتحرك بارادته الخاصه، احنا عندنا يتحرك بارادته الخاصه التي خلقها الله، يقولون لا لم يخلقها الله. وعلامه المرجئه تسميتهم اهل السنه مخالفه ونقصانيه. ليه؟ لان اهل السنه عندهم الايمان يزيد وينقص، وطالما انت تقول الايمان ينقص هم يسمونك نقصاني ولا يسمونك زيادي، لان كلمه زيادي قد تعني زيادة الخير، فسموك النقصاني. لان اهل السنه يقولون الايمان يزيد وينقص، واختاروا نقصاني ولم يختاروا زيادي لان الزياده وردت في القران، زياده الايمان وردت في القران ولم يرد النقصان. فلما نحن أوجبنا النقصان قالوا إذن أنتم نقصانية، سميتم شيئا ليس في كتاب الله تبارك وتعالى، ولم يقل الله إن الإيمان ينقص، وأنتم قلتم الإيمان ينقص. يقولوا لنا هذا كلامهم فيه شبهة صحيحة يا عبد القادر؟ شبهة ظاهرة صحيح؟ طبعا. يقول لك أنتم تقولون الإيمان ينقص، أنتم القرآن ما قال لم يقل الإيمان ينقص، أنتم قلتم أنزم أنتم نقصانية. إذن أنتم نقصانية ومخالفة، لأن الراء الله قال لمن يزيد ولم يقل ينقص وأنتم قلتم ينقص. والله جل لما قال الإيمان يزيد لم يقصد أن الإيمان يعني يتحرك فيزيد وينقص ولا شيء، لكن كما خلقه الله خلقه زائدا. وعلامة الرافضة الشيعة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ما معنى ناصبة؟ أننا نناصب أهل البيت العداء. ناصبة يعني نناصب يكرهون أهل البيت، يسمون احنا بنكره آل البيت. ليه؟ لأن احنا لا نقبل أن يكون عليا هو الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل أن يكون عليا أفضل من أبي أفضل أن يكون علي أفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. فبالتالي احنا معادون لآل البيت. وبالتالي ونحن أيضا نقول فاطمة أخطأت حين زعمت أن لها ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تعلم. فإذا نحن نعادي آل البيت، ونحن نؤيد أبا بكر أنه لم يعطها ميراثها لأنها لا ميراث لها، فنحن نعادي آل البيت. ونحن نخطئ الحسين، والحسين عندهم معصوم، نخطئه في خروجه على يزيد، وهم يقولون من خطأ الحسين كفر لأن الحسين معصوم، فأنتم أعداء آل البيت. نحن نؤيد الحسن في تنازله لمعاوية، فبالتالي هم يقولون هذا خطأ، فأنتم معادون لآل البيت وهكذا. فعندهم أن الناصبة هم أعداء آل البيت. وفي الحقيقة إن بعض أهل السنة ناصبة كالحجيج بن يوسف الثقفي، أن من كره أحدا من آل البيت بغير حق فهو من الناصبة، ومن سب علي بن أبي طالب عنه فهو من الناصبة، وكان العلي رضي عنه يسب في عصر الحجاج. فالحقيقة من سب عليا فهو من الناصبة، هذه حقيقة. فنحن يسمون ناصبة كيف احنا نعظم علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لكن لا نعظمه لدرجة التأليه والعياذ بالله. هم مع ذلك يعتبروننا ناصبة، يعتبروننا ناصبة، لكن الناصبة من سب آل البيت بغير حق، أحدا من آل البيت بغير حق. ونسب إلى مروان أبو عبد الملك بن مروان أنه سب عليا رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا فهذا ناصبي في الحقيقة، ولكن الله أعلم. ويقولون إن الشيعة يقولون إن مروان تجرأ فسب النبي، فسب عليا بن أبي طالب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج النبي يديه من قبره الشريف وقال يا مروان أتسب عليا وهو خلقك، أتسب عليا وهو خلقك، أتسب عليا وهو خلقك، فبهت الذي كفر. من؟ طيب لما عرفت الناصبة هم يسمونها ناصبة، وهل فعلا في ناصبة أو نعم؟ كل من يعني سب أحد من أهل البيت بغير حق فهو من النواصب. وهناك فرقة تسمى اليزيدية في الشام، وهم يعبدون يزيد بن معاوية رضي الله عنه، وهؤلاء يسبون الحسين لين فهم ناصب أو نواصب. قال ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. اسم واحد هو أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة. قال أبو محمد وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ. نحن نأمر بهجر أهل البدع وبإظهار تبديعهم، ولا نقبل من داعية أن يكتم تبديعهم ولا يظهره، ولا نقبل التنييع أبدا في هذه المسألة. وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. الكتب لا توضع بالرأي وإنما توضع بالحديث. وينهيان عن مجالسة أهل الكلام لهم المعتزلة والنظر في كتب المتكلمين كتب أهل الاعتزال، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. وهكذا. وبقيت نقطة أقولها لكم، قلتها لبعض الإخوة اللي كانوا جالسين معي قبل الجلسة لما كنا نناقش أهل الجماعات الإسلامية لما بدأنا نفارقهم ونتبرأ منهم. كانوا يقولون إن تشكيل الجماعة تشكيل الجماعات فرض واجب. لماذا عم تشكيل الجماعات فرض واجب؟ قال برهامي وغيره لأن الله عز وجل قال في القرآن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ووجدنا كل أهل البدع يستدلون بهذه الآية، كل أهل البدع ممن أسس جماعة أو أجاز تأسيس الجماعة قال هي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله، وقالوا نحن نتعاون على البر والتقوى ونتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن العجيب أن هذه الآية لو قرأت الآية التي بعدها لبان أن احتجاجهم باطل، فإن الآية التي بعدها تقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولذا هم لما يحتجوا بالآية التي قبلها لا يقرؤون التي بعدها أبدا، فإن الآية الأولى تقيدها الثانية. إن أردت أن تشكل لأمر بمعروف ونهي عن المنكر فعلى شرط أن لا يكون في ذلك فرقة لجماعة المسلمين. فهل تأسيس جماعة يؤدي إلى تفريق المسلمين أم إلى تجميعهم؟ تفريق المسلمين. وهذه الآية التي تليها يعني دلالة واضحة على حرمة الأحزاب والجماعات والانضمام إلى هذا. وإذا نعيد النصح لأنفسنا ولأبنائنا أنه نحمد الله عز وجل أننا دائما نحذر من الجماعات والأحزاب والفرق. وصدق الشيخ ربيع حفظه الله في قوله جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات. تاني، جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. مؤلف رحمه الله أن الجهمية كفار، والجهمية هم الذين أبطلوا صفات الله بالكلية، والجهمية أتباع جهم بن صفوان وهو في المئة الثانية من الهجرة، وظهر عام 2 للهجرة وهلك عام 2 بعد المئة الهجرة، ظهر وليس ولد، وقتل عام 28 و100 للهجرة. ومشكلة الجهم الأصلية اعرفها، وبعد أن تعرفها اتعظ منها. مشكلة الجهم الأصلية ما هي؟ ما تظنون أن هي مشكلة الجهم الأصلية؟ ما تظنون؟ تنزيه الله. هذا غرض عظيم، هذا غرض عظيم. هذه مشكلته إيه؟ الفصاحة مشكلة؟ الفصاحة ومراد التنزيه مشكلة ولا شيئا عظيما جدا جدا؟ لا، ليست هذه المشكلة. المشكلة يجب أن نعرفها جيدا لنتحاشاها. مشكلة الجهم بن صفوان أنه يعتمد على عقله، يعتمد على عقله، قراءته مشوشة، لم يتعلم العلم على أصوله، وفي الوقت نفسه يريد أن يجادل عن الله فسيعتمد على عقله وأوهامه وحبه للجدل. فأنت لابد من شيئين تتخلص منهم، أولا الجهل، لابد أن يكون العلم علما نقليا لا تعتمد على عقلك في فهم الأمور ورد الأمور ونقاش الأمور. الشيء الثاني بعد اعتمادك على النقل الصحيح ألا يكون همك الجدل، ولكن يكون همك الوصول إلى الحق. يعني حين تجادل إنسانا لا تقل يغلبني أو أغلبه أو أقنعه أو يقنعني، وإنما أصل أنا وهو للحق، وربما يكون الحق معه هو، فعندئذ تزعن وتقول الحمد لله أنا جئت أناقشك وأناظرك فوجدت نفسي أني رجعت إلى الحق، فهذه فائدة كبيرة لك. يعني أنت خرجت الآن تناظر فلانا تجادل وغرضك أن تغلبه وأن تقنعه، فوجدت نفسك الحق معه ودلك عليه، فأنت حين تتوب وترجع أنت المستفيد ولا لا؟ أنت المستفيد. فليكن غرضك من الحوار أو الكلام هو الوصول إلى الحق، وليس أن تغلب الخصم. فالجهم بن صفوان لم يتعلم العلم الشرعي واعتمد على عقله كثيرا، وكان يعني لما السمنية بالذات، مجموعة السمنية هم كانوا مغرمين بمناظرته ومغرم بمناظرته. فالسمنية لا يؤمنون بإله في السماء، هم يعبدون أصناما في الأرض، فيقولون له أنت تعبد الله؟ يقول نعم. يقولون هل رأيته؟ يقول لا. هل سمعت؟ يقول لا. هل شممت؟ يقول لا. هل لمست؟ يقول لا. يقول إذا أنت تعبد عدما، فلما قالوا له هذا احتار في أمره، احتار حيرة شقا صحيحة، ما نعبد إلها لا رأيته ولا سمعته ولا لمسته ولا شممته، فاحتار في أمره فترك الصلاة 40 يوما. قال أنا من أترك الصلاة؟ أنا أعبد من؟ أعبد وهم؟ هذا كفر. أعبد خيال؟ أعبد شيء لم أره ولم أسمعه ولم ألمسه ولم أتذوقه لم أشمه؟ لا لا لا. احتار 40 يوما ثم رجع. طيب هو لما يجي يرجع المفروض يرجع ماذا يفعل؟ ماذا يراجع ويرجع له يحصل في عصر التابعين هو؟ فرجع لأن عقله دله على طريقة يجادلهم بها، إذا اهتدى إلى طريقة يغلبهم بها في الجدل وليس ليقنع أو يقتنع. فذهب إلى السمنية وقال لمناظرهم الأكبر أنت تعتقد أن فيك روحا؟ قال نعم. قال هل رأيتها؟ قال لا. قال هل شممتها؟ قال لا. قال هل لمستها؟ قال لا. قال هل سمعتها؟ قال لا. قال هل ذقتها؟ قال لا. قال كذلك. فأعجبته طريقته في الحوار، إنه قال خلاص أنا دائما أعتمد على إيه؟ على عقلي. هذا سر ضلاله. فلما اعتمد على عقله بدأ يفكر في صفات الله تبارك وتعالى، فقال ما يد، ولا وجه ولا عينه، وما استواء ولا كلام ولا شيء، لا 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 لا. جرد الرب من هذا كله وقال الرب لم يستوى العرش ولا يتكلم، والرب ليس له يد ولا عينان ولا وجه ولا جوارح، التي هو يسميها جوارح طبعا، هذا لا يسميها جوارح اصلا، مش كده؟ هل نسمي اليد جارحة عند الله؟ يد جارحة عندي وعندك، لكن عند الله هي صفة ذاتية خبرية. فقال لا لا. ثم إن الله لا فوق العرش ولا تحت العرش، ولا لابد أن ننزه الله عن كل شيء. فقال الله ليس فوق ولا تحت ولا في علو ولا في سفل ولا طويل ولا عريض ولا 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 ولا، يدى به الحال إلى العدم المحض. أنكر كل الصفات، ثم أنكر إلى الرحمة والعدل والحياة والقيومية والعلم، فأصبح مؤداه إلى تعطيل صفات الرب عز وجل. فالجهمية هم المعطلة، ماشي يا شباب؟ الجهمية هم المعطلة. ومشكلة الجهم بن صفوان مش لأنه كان بيناظر السمنية، السمنية أمرهم هين، ده مشكلته لأن هذا الزمن شهد اثنين من أسوأ الناس، مقاتل ابن سليمان والجهم بن صفوان. مقاتل ابن سليمان من المجسمة، يقول الله له يد كيدنا ووجه كوجهي وينزل كنزولنا ويستوي كاستوائنا ويتكلم مثلنا. فممثلة الممثلة اللي هو يشبه الله بخلق أو يمثل الله بخلق، يقول ربنا له يدان مثل يدي، مثل يعني هو عنده شكل الله شاب جميل، له يدان ورجلان وجسمه شاب جميل كما تصوره آلهة اليونان، لأن اليونانيون يعتبرون أن الرب الأعظم اسمه زيوس، وزيوس ده شاب جميل شعر مسترسل وأكتاف وزراعين وعينين وجسم قوي ورجلين وأصابع وينزل ويطلع ويحب ويتجوز ويغار ويعشق، والرومان مثلهم ولكن سموا زيوس جوبيتر وسموا فروديتي فينوس وسموا أثينا مينيرفا، يعني سموا الآلهة اليونانية سموها بأسماء رومانية لكن هي هي. فمقاتل ابن سليمان مشبه ممثل، ممثل الجهم بن صفوان ضده بس بيستخدم، فكل اللي يثبته مقاتل ينفيه هو. مقاتل يقول الله له يدان كأيدينا، حضرته لو من أهل السنة كان قال الله له يدان ها ليست كأيدينا، هو قال لا ربنا ليس له يدان، ربنا له عينان ليس له عينان، ربنا يستوي ربنا لا يستوي، ربنا يتكلم ربنا لا يتكلم. عرفتم؟ يبقى عندنا مقاتل ابن سليمان يضل من جهة وضده الجهم صفوان يضل من جهة، هذا ممثل وهذا معطل. هذا يثبت الصفات لله مع تمثيلها مع تشبيهها، مع إن كأن حاله ينكر قول الله حسين ليس كمثله شيء. أما الجهم بن صفوان فيثبت ليس كمثله شيء، لكن هو ليس شيئا بالمرء. فهذه مشكلة الجهم بن صفوان، فصار سيد المعطلة جهم بن صفوان، واخذ المذهب من جعد بن درهم والمذهب مؤدى إلى اليهود. وأنت الآن ترى يعني بعض الإخوة والجماعات لا يقبل هذا الكلام، والناس لا يقبل ربنا لا يدان وعينان، والأشاعرة في موقف متوسط، فهم يثبتون وينكرون وفي حقيقتهم منكرون. يعني يقولون الله له يدان ولكن اليد ليست هي اليد، وإنما اليد بمعنى القوة، ربنا له قوة، وربنا له عينان بس العين ليست العين وإنما العين هي الرحمة. فانظر الجهمية يقولون ماذا بالنسبة للعين؟ ليس له عين بالمرة. الممثلة مقاتل بن سليمان عين كعينين، الأشاعرة عين هي الرحمة ليست عين لكنها الرحمة، أهل السنة عين ليس كمثلها شيء. عرفت؟ فالجهمية عقيدتهم التعطيل المحض. ولذا القول الصحيح عند أهل السنة إخراج الجهمية من الفرق النارية، لأن يعني الفرق النارية صارت بالنسبة للجهمية شرف لا يستحقونه. احنا عندنا 72 فرقة نارية، فرقة ناجية و72 فرقة نارية، لا يتشرف الجهمية أن يصيروا فرقة نارية. وقالوا رؤوس الفرق ال72 الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية والجهمية ليسوا من أهل الإسلام، وأول من قال هذا هو عبد الله ابن المبارك، وقال إننا نستجيز أن ننقل كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نقول كلام الجهمية. فالجهمية معطلة محضة، وأخرجوهم من فرق الفرق الإسلامية النارية وجعلوهم ليسوا من المسلمين البتة، ليس من المسلمين البت. طيب فالجهمية كفار. إذن هنا الشيخ هنا مع كلام ابن المبارك وأغلب أهل السنة أن الجهمية ليس من المسلمين، ليس فرقة نارية ضالة، وإنما هم كفار خارجون عن ملة الإسلام. والجهم بن صفوان يعني يجلس مع أحد أهل السنة وينكر ينكر لغاية ما قال لو كان الأمر بيدي لحككتها من المصحف، وهي قول الله الرحمن على العرش استوى، قال لو كان الأمر بيدي لحككتها من المصحف، قال فوقع به يعني ضربه، ثم قتل الجهم بن صفوان إن كان لما مات مات على ما هو عليه فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين. قال وأن خلصنا الجهمية باختصار، حد له كلام في الجهمية؟ طيب. وأن الرافضة رفضوا الإسلام، الرافضة يعني الشيعة، والرافضة الشيعة في الحقيقة كفار إلا فرقة الزيدية فإنهم من المسلمين ولكنهم من ضلال المسلمين. الزيدية من ضلال المسلمين، أكثرهم الآن في اليمن، وإن كان أهل اليمن من الزيدية يجري تشيعهم وتحويلهم إلى إثنى عشرية، إنما هم في الأصل زيدية وكثير هم الزيدية. والزيدية يؤمنون بأن علي رضي الله عنه هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وأن أبا بكر وعمر وعثمان خلفاء راشدون مهديون ولكنهم أدنى منزلة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويؤمنون بأن كل من قاتل علي رضي الله عنه آثم ولو كان من الصحابة، وأن من الذين قاتلوا كفار، ومن هؤلاء معاوية وعمر بن العاص. فالزيدية يكفرون معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما يكفران، ويغضبون على عائشة وطلحة والزبير، لكن لا يخرجونهم من الصحبة ولا من الإسلام، وإنما يغضبون منهم لأنهم قاتلوا عليا رضي الله عنه، ولكنهم يكفرون كما ذكرنا معاوية وعمر بن العاص. والزيدية هذه بدعتهم في العقيدة، أما في الممارسات فلهم بدع في الصلاة، فهم لا يضعون أيديهم على صدورهم ولا يجهرون بقولة آمين، وإذا أذنوا قالوا بعد حي على الفلاح حي على خير العمل، قالوا بعد حي على الفلاح حي على خير العمل. فإن تركنا الزيدية وشأنهم فباقي فرق الشيعة كفار كلهم. فالفرقة الاثنى عشرية التي منها الخميني ومنها السيستاني ومنها مقتدى الصدر ومنها علي خامنئي والمتمركزون في إيران والعراق، هؤلاء الشيعة الاثنى عشرية يؤمنون بعقائد هي الكفر بعينه. ولا أدري أحكي قصة مبتدأ الشيعة ولا أخشى أنزلق، لأن طبعا لو كلنا في الشيعة أنا عايزين أيام طويلة، مختصر بس. طيب، صلب الخلاف، صلب الخلاف ماشي، صلب الخلاف بيننا وبينهم حديث، حديث غدير خم. حديث غدير خم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فوقف أثناء السفر عند غدير خم. غدير يعني بئر، بئر ماء، اسمه خم، اسمه خم زي اسمه مندرة، اسمه خم. ووقفوا عند بديل، عند غدير خم فشربوا غيره، ثم إنهم تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وأشار إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إن هذا بمنزل، إن هذا مني بمنزلة هارون من موسى، فاللهم والي من والاه وعادي من عاده. كويس لغاية كده الحديث كده صحيح. ثم بعد ذلك الجزء الذي أضافه الشيعة قالوا وإن النبي صلى الله عليه وسلم عند غدير خم أخذ العهد على الصحابة أجمعين بأن عليا هو وصي بعد موتي فهو خليفتي عليكم بعد موتي. إذن الحديث الجزء الأول والجزء الثاني، الجزء الثاني هو المشكلة كلها، الجزء الثاني هو المشكلة كلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وإن عليا هو وصي بعد موتي وخليفتي عليكم. قال فمات النبي صلى الله عليه وسلم فنقض الصحابة العهد وارتدوا عن دين الإسلام، إذ إنهم رفضوا أن يولوا عليا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وولوا أبا بكر ورضوا به، فمن قبل بخلافة أبي بكر فهو كافر. فحضرتك الآن عند الشيعة إيه؟ مجرد رضاك بأن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر مباشر على طول. وقالوا إن الله عز وجل أنزل فيهم قوله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال هؤلاء هم الصحابة. وأكثر الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أول من خالف النبي صلى الله عليه وسلم ونزع الخلافة من علي رضي الله عنه، وهم كلهم رضوا به خليفة عليهم فكلهم كفروا بذلك إلا من أبى وزعموا أن علي رضي الله عنه لم يبايع الصديق رضي الله عنه، وأنه في سقيفة بني ساعدة تخلف علي رضي الله عنه عن البيعة لأنه كان مشغولا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكفينه ودفنه. ثم إن الصحابة بعد أن مات أبو بكر أمعنوا في كفرهم فلم يتوبوا من كفرهم، بل أمعنوا فاختاروا بعد أبو بكر عمر. وعمر عند الشيعة في الحقيقة أسوأ من أبي بكر، وهم يبغضونه، وحقيقة بغضهم أن عمر رضي الله عنه هو الذي قضى على دولة الفرس، والشيعة في حقيقتهم فرس مجوس يعبدون النار ويبغضون عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهم يزعمون أن أبا بكر الصديق لم يؤمن أبدا، وأنه خدع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آمن به وحين هاجر معه، وأن الصديق كان يحتفظ في رقبته بصنم، فكان إذا سجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد لهذا الصنم، أما هو فلم يؤمن أبدا، لم يؤمن أبدا الصديق رضي الله عنه لم يؤمن. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان ممن يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مأبونا لا يشفيه إلا ماء الرجال، يعني كان مدمنا أن الرجال يأتونه، الرجال يلوطون به، يعني يعاشرونه والعياذ بالله يفعلون اللواط معه. قالوا وكان عمر مأبونا لا يشفيه إلا ماء الرجال. وأن أبا لؤلؤة المجوسي هذا من أعظم أفاضل المسلمين، وأنه استأذن عليا رضي الله عنه أمير المؤمنين الحقيقي في أن يقتل عمر فأذن له، فذهب فقتل عمر، وبذلك خلص الإسلام والمسلمين من الطاغوت من الشيطان. ثم إنه بعد أن قتله ذهب إلى علي رضي الله عنه فأمره بأن يركب بغلته وأن ينطلق، فانطلق فلم يظفر الناس به. وانطلق راح على فين حضرته؟ انطلق إلى كاشان في إيران وهناك مات. ولذا هم الآن هناك مسجد ذو ضريح ضخم جدا يسمى ضريح بابا شجاع أبي لؤلؤة، بابا شجاع الدين الذي خلص المسلمين من الطاغوت عمر، وهو مزار سياحي عظيم جدا يحبونه ويتقربون إلى الله بزيارته، وأن عليا هو الذي دله على السفر ونجاه أثناء السفر. ثم تولى وما زال المسلمون على كفرهم، فتولى بعد عمر من؟ عثمان، زيادة في الكفر، وأنهم أهملوا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كما أن الصحابة قد جاروا على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وآذوها، وضربها عمر بمحضر علي وأحرق بيتها، وأنها ماتت غاضبة على أبي بكر وعمر ودعت عليهما، وأن جبريل كان ينزل عليها بالوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك آلاف الأبيات آلاف الآيات نزل بها جبريل على فاطمة. طيب هذا شيء من عقيدة الشيعة. الشيعة يعتقدون أن الله عز وجل خلق الخلق أجمعين من أجل فاطمة، لأن فاطمة هي الوجه الأنثوي للرب، والخميني يقول إن الوجه الذكري لله هو الله والوجه الأنثوي هو فاطم لفاطم، يعني فاطمة دي الملك الثاني كتابة وده ملك، الوجه الثاني للرب هو فاطمة، ولذا لابد من عبادة فاطمة. خلق الخلق أجمعين من أجل عبادة فاطمة، وخلق عليا من أجل فاطمة، جيد، ثم خلق محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل علي وفاطمة، وأن عليا هو قسيم الجنة والنار، وأنه لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بإذن علي، ولا يمكن لأحد أن يدخل النار إلا بإذن علي. وعلي رضي الله عنه موجود من قبل خلق الخلق، فإن عليا باشر خلق آدم، باشر يعني حضر، حضر خلق آدم. وأنه لما أخطأ آدم عليه السلام وأكل من الشجرة، أتاه علي رضي الله عنه فعلمه التوبة، وقال له ولزوجته: قول لله عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعلم آدم كيف يتوب، وعاش آدم ومات، وظل علي موجودا حتى إذا كان يوم موسى عليه السلام مع فرعون، وانطلق موسى بقومه مسريا بهم ليلا، أنجاهم علي رضي الله عنه وأغرق فرعون وجنده. اللي أغرق فرعون وجنده هو علي بن أبي طالب. ثم هلك موسى عليه السلام، وظل علي موجودا إلى أن رفع عيسى إليه. وإن عيسى من خدم علي، وأنه يتشرف بخدمة علي بن أبي طالب في السماء. أما الحسين رضي الله عنه فهو أعظم نطفة لفاطمة وعلي، وهو الذي يستغاث به في الشدائد، إليه المشتكى وإليه الغوص ومنه المدد، هذا الحسين. وهم يعتقدون أن عليا رضي الله عنه وأن نسله إلى بقية الأئمة الاثني عشر، يعني علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين وهكذا وهكذا، ينتهون بأبي الحسن العسكري، محمد بن أبي الحسن العسكري، وهو الإمام الثاني عشر، وهو طفل صغير لم يجاوز الست سنين. هذا الطفل الصغير مات، هم قالوا لم يمت، بل إنه فر من البطش والطغيان ودخل إلى سرداب، وأنه حي في هذا السرداب إلى الآن، وأنه سيأتي يوم يخرج، فإن خرج ملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. ولذا هم في كل فترة عند المغرب يأخذون البغلة ويقفون عند السرداب، والسرداب فتحة تدخل فأرا، وهم يأخذون الأموال الطائلة لمن ذهب ليزور هذا السرداب، وينتظرون خروج المهدي يعني يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. وإنه لا يمكن أبدا ظهور المهدي إلا بعد سقوط مصر في التشيع. إذا دخلت مصر الشيعة وصار أهلها شيعة، عندئذ سيخرج المهدي. وأن القبلة الحقيقية حين يخرج المهدي ليست هي الكعبة، وإنما القبلة الحقيقية كربلاء، يعني الناس ترجع تصلي كاليهود إلى بيت المقدس مرة أخرى، يبقى الكعبة في ظهرهم. وأنه لا بد من الإعداد لخروج المهدي، وذلك الإعداد يكون بإبادة اليهود من الأرض، وأنه لا بد أن يستعد الشعب الشيعي كله في إيران والعراق وغيرها لقتال اليهود، ولكن لا يجوز قتال اليهود إلا بعد التخلص من أهل السنة. فلا بد من قتل الناس في مكة والمدينة، وهدم المسجد النبوي، والذهاب إلى البقيع لإخراج عائشة من البقيع، ورجمها لإدمانها الزنا فقد عاشت عليه وماتت عليه، ثم العودة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تدميره لإخراج جثتي أبي بكر وعمر وإحراقهما، ثم القضاء على بقية أهل السنة، ثم القتال لليهود، يعني بقى بين. نعم. ولا بد من إخراج التوراة الحقيقية من تحت شجرة، والعودة إلى ملك آل داود. فالشيعة في الحقيقة يعملون لصالح اليهود، يعملون لصالح اليهود، هذه حصل. وهم يعتقدون أن أول من يدخل النار هو إبليس، أول واحد يدخل النار في المخلوقين هو إبليس، وأن إبليس إذا دخل النار وجد فيها صندوقين، ففتح الصندوق الأول فوجد أبا بكر، وفتح الصندوق الثاني فوجد عمر، في الصندوقين. كافي هذا؟ كويس الموجز ده ولا عايز تاني؟ الشيعة طوائف شتى أكثرهم عددا وانتشارا وقوة وسلاحا هم الشيعة الاثني عشرية اللي هم الإمامية اللي هم الجعفرية، وهم دول طبعا حبايب جماعة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين يحبون الشيعة الجعفرية الاثني عشرية ويجبهون معهم، والحسن حسن البنا كان يحب الشيعة ويقربهم تقريبا عظيم. ومذهب الشيعة وطريقة الشيعة وأسلوب الشيعة هو أسلوب الإخوان المسلمين نفسه. والإخوان المسلمين يعني القيادات الكبرى أيام حسن البنا كان فيها من الشيعة، وكان فيها ثلاثة نصارى، كان فيها ثلاثة نصارى، بل كان السكرتير الخاص لحسن البنا المطلع على أسرار الجماعة رجلا نصراني. ما علينا، الشيعة الاثنى عشرية هم أكثر الناس عددا وقوة، متمركزون في إيران والعراق هناك، وهم أيضا الشيعة الاثنى عشرية فيهم انقسامات لا داعي للكلام فيها، لأن المجموعة الصدرية اللي تبع موسى الصدر ومقتدى الصدر غير المجموعة الأخرى، بينهم خلافات كبيرة. هناك الشيعة شيعة الدروز وهم الفاطميون القدامى الذين كانوا يحكمون مصر، والدروز هؤلاء يقفون عند الإمام إسماعيل، لذا هم يسمون الإسماعيلية. وهؤلاء الدروز يرون أن الله عز وجل تحل روحه بعد علي في مخلوقات، فقد حلت في الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي كان يحكم مصر والعالم الإسلامي، وكانوا يقولون له مخاطبين إياه: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، احكم فأنت الواحد القهار. وكان هذا الحاكم بأمر الله الفاطمي يقول: أنا الله. وله مسجده المشهور في القاهرة، مسجد ضخم جدا اسمه مسجد الحاكم بأمر الله الفاطمي. والدروز يعتقدون أن بعد أن مات الحاكم بأمر الفاطمي روحه تتنقل تحل في أشخاص معينين، ولا يمكن معرفة الشخص الذي حلت فيه الروح إلا بعد وفاة الشخص، وآخر شخص حلت فيه الروح كان جمال عبد الناصر، الرئيس جمال عبد الناصر. وهناك فرقة من الشيعة تؤمن بأن علي بن أبي طالب لا يزال يتمشى في الكون، وأن الرعد صوته، وأن البرق أثر مشيه. ومنهم من قال: علي يسكن الشمس، وظلم أن يسكن الشمس فلا بد أن يعبد، فيسجدون للشمس من دون الله. فهم فرق شتى. وخلونا يعني لا يسيطر لنا التاريخ ونفصل، لا نريد أكثر من هذا تفصيلا، كفى. فالرافضة كفار، ودليل كفرهم ما قاله الإمام مالك رحمه الله، قال: إن الله عز وجل قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال مالك: كل من اغتاظ من الصحابة فهو بمقتضى هذه الآية كفار. فالشيعة كفار لأنه لا يعلم أحد اغتاظ من الصحابة بعد اليهود أكثر من الشيعة. ومعه الإمام البخاري والنووي وطائفة كبيرة من أهل العلم، وأنا أميل إلى هذا القول وأخذ به أن الشيعة كفار، الشيعة الاثنى عشرية ومن فوقهم، أما من دونهم هم الزيدية فليسوا بكفار. وعندي الشيعة أسوأ من الجهمية الذين تكلمنا عنهم. الجهمية طبعا ليسوا أهل السنة، قالوا الشيعة فرقة من الفرق النارية، أما الجهمية جهمية برة خالص، برة خالص. طيب، وأن الرافضة رفضوا الإسلام. والخوارج مراق، مراق، مراق من فعل مرق، ومرق يعني تجاوز الشيء وخرج منه. وذلك لأن العرب كان الإنسان منهم إذا أراد أن يصطاد طيرا وكان الطير قريبا، فإنك إن ضربت الطير بسهم وهو قريب فإن السهم يخترق الطير ويخرج منه. يعني السهم يمر مثلا، ضربت أنت في عنق الحمامة مثلا أو عنق اليمامة ولا شيء، فإنه يخترق العنق ويخرج من ناحية أخرى، فقد مرق السهم ولكنه قتل الطير. فعندهم الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ظاهره تكفير الخوارج، ولذا طائفة من أهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على تكفير الخوارج، لأنهم يمرقون من الدين يعني يخرجون من الدين. وأما آخرون من أهل العلم وقولهم هو الحق أن الخوارج ليسوا بكفار، وأن المروق من الدين إما يعني الكفر وإما يعني الفسوق، لأن الفسوق خروج. وأصل كلمة فسق عند العرب من معنيين، من الوردة لما تفسق من أكمامها تخرج من أكمامها، ومن الكتكوت لو الديك إذا فسق من البيضة، البيضة تنفتح ويخرج منها. فالفسوق خروج من الإيمان دون مفارقته التامة، وأما الكفر فخروج من الإيمان بالكلية. وهذا هو الفرق بين الكفر والفسوق. واضح؟ فرق بين الكفر والفسوق معلوم؟ وإذا الفسوق الكفر الأكبر هو الكفر، لكن لو الكفر والفسوق معا يكون الكفر هو الخروج من الملة، وأما الفسق فهو الخروج من الملة دون متركها، يعني إنسان خرج من ملابسه لكن بقي جزء معلقا به. أما الكفر خروج التام، خروج التام، إنسان معلق بشيء ووقع، يعني واحد سقط من على المركب ولكنه متعلق بشيء منها، أما لا سقط إلى البحر هذا خرج برا المركب تماما. فالخوارج لأن الصحابة صلوا وراء نجده الحروري ولو كان كافرا ما صلوا خلفه أبدا، ولذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيّن هذه المسألة بالتفصيل، ووصل الشيخ فيما أعلم والله تعالى أعلم إلى أن الخوارج ليسوا بكفار ولكنهم أسوأ فرق المبتدعة. والخوارج خطر على الإسلام دوما، لأن عندهم تكفير فاعل الكبيرة وعندهم استحلال الدماء، وهم يحبون الدماء حبا جما، ولذا خير قتيل من قتلوه وشر قتيل من قتل منهم، خير قتيل من قتلوه وشر قتيل من قتل منهم. ولذا نجزم لخباب بن الأرت رضي الله عنه بأنه من خير القتلى، لأنهم مروا على خباب بن الأرت عند شاطئ النهر فرأوه ومعه أم ولد حامل، أم ولد يعني جارية له حامل، فأتوا به وقالوا له ما تقول في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يسعه أن يقول هو كافر من باب الاضطرار الضرورة، كان يسعى أن يقول، قال هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابق للإسلام، فبقروا بطن امرأته وقتلوه، ذبحوه ذبحا على شاطئ نهر دجلة، ذبحوه وبقروا بطن امرأته فشقوا بطنها وهي حامل، ثم انطلقوا فإذا بعوضة تقع على أحدهم على ثوبه فضربها على ثوبه فماتت على ثوبه، فقال ترون دم هذه ينجس الثوب؟ فالخوارج لا يأبهون بدماء المسلمين، ولذا علي رضي الله عنه على بصيرته التي رزقه الله إياها ومن توفيق الله له باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم على قتالهم وعلى قتلهم قتل عاد وثمود، عزم على قتال من لم يبايعه وعزم على قتل الخوارج، والتقى بالخوارج في النهروان وقتلهم جميعا، أبادهم جميعا، كانوا 10,000 قتلهم جميعا، ما نجا منهم إلا 10 هربوا إلى شعاف الجبال، لكنه قتلهم جميعا رضي الله عنه وأرضاه، متمثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا قتل عاد وثمود. ومع ذلك من ورعه كان في النفس شيء، كان في النفس شيء، حتى إذا قال لأصحابه ابحثوا عن ذي السدية، فبحثوا عنه فوجدوه ملقا في الموتى، فرآه علي رضي الله عنه فسجد لله شاكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ذي السدية هو من الخوارج ورآه علي فسجد لله تبارك وتعالى. وهو قبل أن يقاتلهم ويقتلهم استأذنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان وزيرا له أن يذهب إليهم فيناظرهم لعل الله أن يرزق بعضهم التوبة، وهذا شيء مستحب وليس بواجب. لأن بعض أهل البدع حين يسمعوننا نقول أبو إسحاق ضال مبتدع، محمد حسان رأس في الضلالة، مصطفى العدوي ضال مبتدع، بالي هذا وحيد عبد السلام بالي ضال مبتدع، ياسر برهان، محمد إسماعيل، أحمد فريس، عبد العظيم، رؤوس الضلال المعروفون يقولون هل ذهبتم إليه؟ هل تكلمتم معه؟ هل أقمتم عليه الحجة؟ هل نصحتموه؟ هذا الحقيقة ليس بواجب، وهو حدث، لكن لا نقبل أن يشترطوه علينا، هو حدث من باب الإحسان وليس من باب الوجوب، من باب الإحسان لا من باب الوجوب. فأذن له علي رضي الله عنه أن يذهب، ولو كان الأمر واجبا لكان انطلق ابن عباس وقال عليه لماذا لم تذهب، فانطلق ابن عباس رضي الله عنه إليهم فناظرهم فرجع منهم 4000 وبقي 6000 من أهل الضلال قتلوا جميعا في النهروان، فأنقذ الله بابن عباس 4000 من الموت رضي الله عنه وأرضاه. والخوارج عقيدتهم الأصلية مبناها على أن من حكم بغير ما أنزل الله كفر كفرا أكبر، وعندهم مرتكب الكبيرة حاكم بغير ما أنزل الله، عندهم كل اللي يرتكب كبيرة هو قد حكم بغير ما أنزل الله. وباب التوبة له مفتوح، ولكنه توبة من الكفر للإيمان، وليس توبة من الزنا مثلا، ولا من القتل، ولا من الغيبة، ولا من النميمة، ولا من كذا، لا من يعني من زنى كفر، فمن تاب تاب من كفره لا من زناه، ومن قتل كفر، ومن تاب تاب من قتله لا من كفره لا من قتله، ومن نم كفر، فمن تاب تاب من الكفر لا من النميمة. عرفتم يعني ايه؟ يقول اتوب الى الله من كفري الذي وقعت فيه بالنميمة، اتوب الى الله من كفري الذي وقعت فيه بالزنا، يعني يحدد التوبة. وعندهم من فعل كبيرة فقد اشرك، ولئن اشركت ليحبطن عملك. واحدهم جعل دخل على علي وهو يتوضأ فقال له لئن اشركت ليحبطن عملك. فالخوارج مشكلتهم الكبرى في تفسير الآية، ولما قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما هي في الكفر الأصغر قالوا لا نترك كلام الله لكلام ابن عباس رضي الله عنه. وعندهم أن المصر على الكبيرة أشد كفرا من فاعل الكبيرة، وأن من مات على كبيرته خلد في النيران وليس داخلا في المشيئة بحال من الأحوال أبدا، لأنه حكم بغير ما أنزل الله. والخوارج فرق كثيرة جدا، والصورة الموجودة الآن هي الخوارج القاعدة، والخوارج القاعدة يمثلهم جماعة تسمى الدعوة السلفية، كانوا كذلك هم الآن، يعني هم الأول كانوا خوارج، كنا يعني نختلف معهم باعتبارهم خوارج، وكان رأس الخوارج هو ياسر برهامي، فياسر برهامي كان خارجيا تكفيريا، والآن هو ديمقراطي، هو ديمقراطي فصار أحقر مما كان. يعني كنا الأول نختلف معه لأنه خارجي، أما الآن فهو ديمقراطي، يقول الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، وما عمرنا قلنا كفر أصغر. الكذاب أول أمس يقول طول عمرنا نقول كفر أصغر، الكذاب، والآن هو رجل ديمقراطي. الخوارج القاعدة هم من يحرضون الناس على الخروج على الحكام ولا يخرجون إلا إن ضمنوا الفوز، يعني هم في ثورة على الرئيس مبارك تخرج الثورة، فإذا وجدوا أن الغلبة ستكون للثوار فهم مع الثوار، وهم أما غير ذلك فهم قاعدة، فهم قاعدة، خوارج قاعدة. ومن هؤلاء الخوارج القاعدة كل الرؤوس المعروفة في الفضائيات كمحمد حسان ومصطفى العدوي وأبو إسحاق الحويني، وكل هؤلاء من الخوارج القاعدة. قال أتيب الخوارج ولا أستفيد برضه؟ ومن زعم أن يبدو أن كان المفروض نبدأ الدروس من أول رمضان، ومن زعم أن القرآن مخلوق وراجع مرة أخرى، لأن هذه القضية قضية مهمة جدا، قضية خلق القرآن. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. كفر ماذا؟ كفر نوع. نعم بس كفر نوع، لأن الإمام أحمد كما ذكرت لك، ودي قضية لا تغيب عن ذهنك أبدا، يؤمن بأن قول بأن القول بأن القرآن مخلوق كفر أكبر، ومع ذلك يخاطب المأمون والمعتصم والواثق بيا أمير المؤمنين، وهو حير العلماء من معاصريه ومن تلامذته في هذه المسألة، وقد ذهبوا إليه في سجنه يتكلمون معه. يا إمام لا شك في كفر الواثق هذا، يقول القرآن مخلوق لا شك في كفره. هم ماذا يريدون؟ يريدون أن يقر لهم بكفر الواثق فيتيح لهم الخروج، وهم كانوا جاهزين للخروج، وربما لو خرجوا لأطاحوا بالواثق وتمكنوا من يعني نزعه، لكن أحمد رحمه الله قال لا، الدماء الدماء، الدماء الدماء، ماذا نقول في الدماء؟ فرفض الخروج. ولو كان الواثق عنده كافرا بعينه ما حل لأحمد رحمه الله أن يتكلم فيها، إلا أن يكون قد علم أن الواثق له قدرة تفوق قدرة هؤلاء، وأنهم إن ذهبوا ليقاتلوه ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. وليس هناك ما يشير إلى هذا في عقيدة أحمد، لأنه كان يقول يا أمير المؤمنين ويرى الجهاد معهم، ولو كان يرى كفرهم ما رأى الجهاد معهم. فهذا ما نراه، إن أحمد رحمه الله لم يكفرهم محمد بأعينه، نعم، وإنما كفرهم نوعا. قال ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ولو حقق أن يقول ممن يفهم، لأن إحنا رأينا المثقفين وأساتذة الجامعات، لو قالت له القرآن مخلوق ما يعرفش. أنت لو جيت لواحد النهاردة مثقف، إنسان مثقف، ما يعرفش، وتقول له الله خلق كل شيء، لك صح، يقول ربنا خلق المصحف وخلق القرآن خلق السماء وخلق، آه والله الحمد لله الحمد لله، ما يعرفش هو، لا يدري والله. تقول له ربنا خلق الشجر ورزقنا وخلق لنا النساء والأولاد والأموال والصحة، وخلق لنا القرآن الكريم وخلق الرسول وخلق الكعبة، هيقول لك آه والله صح. لا يعرف، لا يعرف، لا يعرف. فهذا قال الشرط ومن شك في كفره ممن يفهم، مهمة جدا هذه، ممن يفهم. أما من لا يفهم، أما من لا يفهم فمعذور، والناس معذورة في أقوال الكفر في الشوارع، الله في كل مكان يقول إنها الناس لا يعرفون، هذا قول كفر ولكن لا يعرفون، فلا بد لنا من رحمة الله. وقول ممن يفهم هنا دليل على أنه يعذر بال، ودليل على أنه ضرورة وصول الحجة أو فهم الحجة، فهم الحجة. وإننا مع هذا القول بأنه لا يسمى بلوغ للحجة إلا إن فهمت، أما إن لم تفهم فلم تبلغ أصلا. فنحن مع القول القائل بأنه لا بد من بلوغ الحجة وفهم الحجة، وإننا كلمة بلوغ الحجة لا نقبلها إلا إن كانت معناها فهمها. قال ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق، لا أدري، لا أدري مخلوق ولا غير، فهو جهمي، فهو جهمي. هذا يكون فاهم، يكون فاهم، يعني يعرف الأدلة ويعرف أن القرآن من أمر الله وأن الكلام صفة من صفات الله، فهو حين يقول لا أدري مخلوق ولا غير مخلوق لأنه هو عنده صفات الله. أرجعك تاني الجهم، النهاردة استفدت في الجهم، جهم صفوان، مش كده؟ مشكلته مع من؟ مقاتل ابن سليمان. طيب مقاتل يقول ربنا له يد، ها مثل يدي. طيب والجهم مش خالص، مشكلة الجهم انه ايه، انه زي بعضكم، خلي بالك، شواش الدرة، شواش الدرة، يعني يكون عنده قدرات، عنده ذكاء، في بعض الطلبة العلم يكون عنده ذكاء، قراءته قليلة، ياخد كده الشواش، ياخد الشواش ويعتمد على ذكاءه وعقله ويعجن هذه المعلومات ويتكلم بلحن وبقوة، هذا مصيبة، هذا جهمي، لأن الجهم كان ذكي جدا، كان غاية الذكاء، ومشكلته أنه يريد أن ينزه الله تبارك وتعالى، غاية الذكاء. وبقول لك هو لما حب يرد على السمنية هذا المجرم بدل ما يروح يقرأ في الأدلة ويسأل أهل العلم والتابعون موجودون، يروح يسأل ابن المبارك ولا يسأل العلماء كانوا موجودين جميعا، بدل ما يسأله معتمد على عقله. السمنية قالوا لي أنت الله، أنت تؤمن بإله اسمه الله؟ قلت لا. طب أنت شفته؟ لا. سمعته؟ لا. شممته؟ لا. ذقته؟ لا. طب كيف تؤمن بوهم الأول؟ ويقعد 40 يوم ترك الصلاة يفكر، شو مخه شغال؟ مخه شغال، بدل ما تشغل مخك شغل مخك في الطلب. يقوم رايح لهم يقول لهم طيب اسمع، انت عندك روح؟ يقول له طب انت روح شفتها، لمستها، شممتها، ذقتها، اذا انت ما عندكش روح. نفس الكلام، اذا رجعت من بالله تاني زي ما انت رجعت من بروحك تاني. كل المسألة حوار. ايه ده؟ حوار بيعتمد على الذكاء في اشياء، هو الذكاء بعد النقل، بعد التعلم، ومع التعلم وأداة التعلم. فخلي بالك، خلي بالك، ما تعملش نفسك فهلو، تعمل نفسك كن ذكيا بس بعد ان تحصل العلم ومع تحصيل العلم. طيب، فهنا وقف شاكا. لو وقف شاكا فيه وهو عارف الأدلة وقال لا أدري مخلوق ولا غير مخلوق، لأنه أصلا لا يثبت صفة لله، فيقول إذن هذا كلام، هذا الكلام ليس صفة من صفات الله، فلا أدري مخلوق ولا غير مخلوق، بناء على إنكاره الصفة فهو جاهل، فهو جاهل. أما من توقف جاهلا زي الناس اللي قلت لك، انت تقول لواحد من الناس، تقول لواحد من الناس يا اخي ربنا خلق السماوات والارض وخلق محمد وخلق القران وخلق، يقول لك اه والله له الحمد كله، صح. لو جيت تقول له ولكن انتبه القران هذا يعني ده صفه من صفات الله، وده يعني ده كلام الله تبارك وتعالى، فيقول الله انت، في واحد تاني يقول له ايوه كلام الله بس برضه خلقه، ايه يعني خلقه؟ ما هو شيء، والله خالق كل شيء. اه والله، فده محتار، محتاس، ده وقف شاكا لجهله. هذا يعلم ويبدع، يبدع وهو يعلم، مش يعني تبدعه الاول، مش تستنى حضرتك لما هو لازم تقول هذا مبتدع وتعلمه، مش تستنى بعد ما تعلمه فان اصر بدعته، لا، هو مبتدع فان تاب فالحمد لله، وان اصر بقيت معه البدعة وبقيت عليه. قال ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. طبعا احنا قلنا الجاهل لا يكفر، يعذر بجهله، يعذر بجهله. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، او لفظي او القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي يعني تلفظي، كلامي بالقرآن، تلفظي بالقرآن مخلوق فهو جهم. لماذا؟ لأن اللفظ أو التلفظ بالقرآن يحتمل حاجتين. التلفظ يعني حركة لساني والصوت الخارج من حنجرتي، صوت حركة لساني والصوت الخارج من حنجرتي، تمام؟ وجرس هذا الصوت، وقع هذا الصوت، هذا مخلوق. لكن الكلمة نفسها، الكلمة نفسها التي خرجت، هذه غير مخلوقة. يعني الآن قل هو الله أحد، الصوت اللي قرأ لك قل والله واحد، هذا صوت مخلوق. اللسان اللي حرك في الله قل، اللسان اللي تحرك هذا مخلوق. حركة الأسنان لنطق الحروف مخلوقة، تمام. لكن قل هو الله أحد، الكلمات، الحروف دي، الحروف والكلمة ليست مخلوق. فأنت لما تقول تلفظي تحتمل الإيه؟ المعنيين. فأنت جهمي الآن، لأن أنت عندك ما تفرقش تثبتها صفة لله ولا تثبتها صفة لله. قال أو القرآن بلفظي مخلوق، القرآن بتلفظي مخلوق، هي نفسها بس قدم وأخر، هي نفس الكلام، فهو جهمي، جهمي ومبتدع الضال. قال أبو محمد، نعم، لا لا، ما هو لا، هو خد بالك، لا عذروا في التكفير ولا في التبديع. نحن إذا صدر الكفر من أحد كفرناه ها نوعا، وإذا صدرت البدعة من أحد بدعنا نوعا برضه، لغاية ما نفهمه ونقيم هذه الحج، هي نفس الكلام. لأن ماعز لما زنى هو لم يكفر هنا ولا ابتدع، وإنما ارتكب كبيرة لم يوقع عليه حده إلا بعد التأكد من حقيقة الزنا. قال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثار. فعلا لازم أهل البدع يقعوا في أهل الآثار على طول، بل ربما يقعون في الصحابة. ولذا رأينا أتباع البرهاني يقعون في ابن عباس، يعني مش بس فينا احنا، ولا في الشيخ الألباني مثلا، ولا في الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وهم كانوا في السر واحيانا في العلن. يقولون كبار العملاء على ابن باز وابن عثيمين كبار العملاء، وفتاوى ابن عثيمين كب عليها بنزين، وفتاوى ابن باز كب عليها جاز، والألباني مرجئي، وهذا يقول محمد عبد المقصود وفوز السعيد وبرهامي وكله عن الألباني. لا، وبعدين يقعون في التابعين، وبعدين يجوا هالأتباع يقول لك والله هذا خلاف ما بين الشيخ ياسر وبين ابن عباس. عادي كده، عادي كده خلاف بين الشيخ ياسر برهامي وابن عباس، كده على طول. الله المستعان. فيقعون في أهل الأثر. ولذا انت ترى الهجوم على الشيخ ربيع الآن في العالم، لا يوجد الآن شيخ عالم في الدنيا يهاجم مثل ربيع المدخلي، مفيش والله خالص. وقبله كان الألباني، قبله كان ما يوجد. والذين يسيرون على هذا النهج هم ليسوا مداخلة، هم يسموننا مداخلة، ما في إشكال، لكن احنا لسنا مداخلة. ما يهاجم أحد مثلهم، كل من سار على الدرب هوجم، فكل من تمسك بالأحاديث والسنة هوجم. إحنا رأينا ما تشيب له الرؤوس لما قامت ثورة 25 يناير المشؤومة، قمنا للناس، وهذا البخاري وهذا مسلم، وأتينا بالكتب، هذه الأحاديث، اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، اصبروا حتى ترى تلقوني على الحوض، قالوا أنتم ألفتم هذه الأحاديث انتم. وقال حسان كل هذه الاحاديث غير صحيحه، وانكر كل هذه الاحاديث. وقال القرضاوي هذه الاحاديث كلها معلوله، حديث البخاري ومسلم، واحتجوا بها لما قوم الناس تخرج على مرسي، لما خرج الناس على مبارك انكروا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما خرج الناس على مرسي اتوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واياكم لهم الحق ياتوا اليهم مذعنين، افي قلوبهم مرض ام ارتابوا. في الحقيقه في قلوبهم مرض وارتابوا، يقعوا في هذا الأثر، يقعون حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا فوجئنا، تقول له هذا البخاري اهو، يقول انت اللي مألفه يا عم، ده طبعة مطبوعة، يقول لك انت اللي كتبه، ويسألوا عبد القادر يقولون طلع الزهران هو الذي ألف هذه الحديث. يا ريت الواحد يقال لا لا لا، إن الله وإنا إليه راجعون. وليس مع ذلك ان احنا من أهل الأثر، نحن خدام لأهل الأثر. نحن الشيخ حسن البنا، الشيخ محمد سيد رسلان، الشيخ خالد عثمان، الشيخ عبد الرحمن، اي حد وانا منهم خدم لاهل الاثر وخدم لهذه الدعوه، مجرد خدم لهذه الدعوه. فلما يقعوا في الخدم يقعوا في اسيادهم وعلمائهم وكبرائهم، يقعون وهم الى الان يقعون فيه. وكانوا يقعون في احمد بن حنبل، ويقول القائل اقتله يا امير المؤمنين ودمه في رقبتي، اقتله يا امير المؤمنين ودمه في رقبتي. ويقتل أحمد بن نصر بسبب ثباته على أن الله لا يرى، على أن الله يرى يوم القيامة، وعلى أن القرآن غير مخلوق، ويقتله الواسق. والواسق يقول لا يقتله أحد غير إلي بالصمصامة، صمصامة السيف بتاعه، ويمسك السيف ويقول لأحمد بن نصر يا أحمد أتزعم أن الله يوم القيامة يرى كما يرى المحدود؟ قال بهذا جاءت السنة يا أمير المؤمنين، بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمير المؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. يقول ويحك، ويلك إيه، ويحك إيه. ثم ينطلق إليه فيطعن في بطنه 3 طعنات، ثم يحز رأسه ويأمر بأن توضع الرأس على ضفة نهر دجلة والجسم على الضفة الأخرى ليكون عبرة لغير. الوقيعة في أهل الأثر. وأحمد بن حنبل يضرب ويأخذ مضروبا مسحوبا من بغداد إلى طرسوس، وهم يلقونه على حمار منكفئا على بطنه على حمار، ويكاد سرواله ينخلع ويدعو الله ألا تنكشف عورته. ثم حين يصل إلى طرسوس والمأمون لا يقبل تفاهم ولا محاكمة ولا كلام ولا جدال ولا مناظرة، قتل يعني قتل، أريد أن أقتله بيدي، إيتوني بأحمد لأقتله. يأتون بأحمد فيموت المأمون، ويرجعون بأحمد. المعتصم يصر على سلوك طريق المأمون، لابد أن نقتل أحمد بن حنبل، ولكن أنا متشائم، المأمون أراد يقتله فمات المأمون، لا 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 أنا متشائم، الجلاد يضربه بالسياط حتى يموت، بل السيف لا لا بلاش السيف، يقتله يا أيها الجلاد بكم صوت يموت أحمد؟ يقول بثمانية، في رواية بعشرة، اضربه 12 صوتا. يعلقونه في العقاب في الذراعي ويضرب، ويقول شد عليه قطع الله يدك، الوثق يشتم الجلاد، اضرب. والجلد في الإسلام لا ينبغي أن يكون لا شديدا ولا خفيفا. لما تجلد أنت زانيا 100 جلدة ولا قاذفا 80 جلدة تضرب هكذا، لكن لا تضربه هكذا ولا تضربه هكذا. وهو يقول شد الله قطع الله يدك، والجلد يضرب بكل قوة ويظل يضرب فوق الاثني عشر، ولا يشكون في أن أحمد قد مات، وينخلع كتف أحمد ويقع على الأرض مدرجا في دمه، فيضعون الحصير عليه ويدوسونه بأرجلهم، ثم يأخذونه بعد ذلك. والله أراد أن يعيش أحمد وأن ينصر أحمد السنة رحمه الله. الوقيعة في أهل الأثر، طول التاريخ يشهد بالوقيعة في أهل الأثر، يشهد بذلك، يشهد بذلك. ونحن كنا ننشر السنة وكان أهل البدع يشتموننا ويتهموننا بالعمالة لأمن الدولة، وكرهنا الثورة، وما رجونا إلا شيئا واحدا، وهو أن ملفات أمن الدولة تظهر ليظهر من كان العميل. فمزقوا ملفات أمن الدولة وأحرقوها هم، لأنهم كانوا هم العملاء، وكانوا يتهموننا كما تتهم الداعرة غيرها من شريفات النساء بالدعارة والعياذ بالله. فعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وأهل الأثر من هم؟ المتمسكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلامة الزنادقة، الزنديق أتى من كلمة وزن دقة، فالزنديق هو من يحاول أن يتلاعب بالكلام، يتلاعب بالكلام ليؤدي إلى الباطل، يعني غرضه من التلاعب إسقاط الحق، إفساد الحق، تشويش على الحق، فيسمى زنديق. وقد يكون الزنديق كافرا كالخميني، وقد يكون الزنديق فاسقا كأهل الفسق والفجور وأهل البدع والضلالة. فالزنديق أتت من كلمة وزن دقة، والزنديق قد يكون الكافر سمي زنديق، والفاسق سمي زنديق كذلك. تسميتهم أهل السنة، تسميتهم أهل السنة حشوية، يسموا أهل السنة الحشوية. إيه الحشوية؟ الحشوية من الحشو، المحشي يعني، من الحشو. إيه الحشو يعني؟ يقول لك كل حاجة، يقول لك قال رسول الله، يجيب لك أحاديث، وقال الصحابة، وقال التابعون. حشوي يعني يحشون الكلام بكلام بالآثار، فعندهم هذا حشو، هذا حشو والعياذ بالله، وهذا شرف لنا، وهذا أعظم الحشو، وإن كان هذا فنحن أعظم الحشوية، لا بأس. نستدل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسموننا حشوية، نستدل بكلام الصحابة، يقول لك احشو الكلام، احشو احشو. ولذا أنت ترى هذا الكلام من غير ما يعرفونه، تجد أهل البدع يقول لك هو أنت بتوع الدليل، مش هي نفسها كلمة حشوية؟ هي نفسها كلمة مطورة مودرن لحشوية؟ هي ولا لا؟ بس هم كمانهم ما يعرفوش حشوية، فبيقول لك وانتم بتوع الدليل. ويأتي أتباع برهان والإخوان المسلمين يقول لك أنتم منكم لله علمتم بتوع الطماطم، يقول أين الدليل؟ طب وماله، ما احنا علمنا بتاع الطماطم يعبد الله على بصيرة ويدعو الله على بصيرة. فيقول لك أنتم علمتم الناس أين الدليل؟ نيجي نقول للناس يلا نعمل انتخابات، لك أين الدليل؟ يلا نعمل أحزاب، لك أين الدليل؟ أنتم بتوع الدليل. كلمة بتوع الدليل تساوي في هنا إيه؟ حشوية. فإن كان اتباع الدليل حشوا فنحن الحشوية ولا يهمنا شيء. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. يعني إبطال الآثار؟ يريدون ألا تستدل بالحديث والسنة، استدل بكلام عقلي، مصلحة والمفسدة والعالم والديمقراطية والأليات والضد الليبرالية، ونترك الساحة، نترك الساحة. وفضلوا يوجعوا دماغنا سنتين وشوية كل خطبة، بعد الخطبة يقول الناس يعني يا شيخ نترك الساحة، يا شيخ نترك الساحة للفساق والصيع والعلماء. طيب يا حبيبي دخلت الساحة عملت ايه؟ سلم لي على الساحة، سيحتكم الساحة يا حبيبي، ابعدتكم عن الدين، اكتب لي يا برهان يا سعيد عبد العظيم يا اي حد يا حسان يا اي واحد من اهل الضلال دول، اكتب لي حصادك في السنتين اللي فاتوا ثلاثة، اكتب لي ما هو الحصاد، ما الفائدة من تشكيل الاحزاب وخوض الديمقراطية والعملية السياسية، ما الذي استفدناه، ما الذي استفاده الدعوة، ما الذي استفاده اهل الاسلام، ما الذي استفاده الناس من المليارات التي انفقت والزيت اللي توزع والاشياء اللي الصور اللي اعلنت يعلقوا الصور وصور النساء وابن الدايرة تعالوا انتخبوا ابن الدايرة، الصور اللي علقت والانتخابات اللي تمت دي، ما الذي استفاده منها هؤلاء؟ ما هو الحصاد؟ هو حصاد مر، حصاد الشوك، ولكن لا تحبون الناصحين، ولذا نحن نتولى عنهم. وانا قلت نصحت لكم ولكن لا تحبون، انهم لا يحبون الناصحين، بيحاربونا حرب شعواء وشرسة والعياذ بالله. فهذا ما كان من هذا المتن الطيب. قال وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. كان الجهم بن صفوان يقول عن مقاتل بن سليمان إيه؟ يقول عليه مشبه ممثل، يقول له يا مقاتل الله له يد مثل يدك وعين، جل الله عن هذا كلام كلام صحيح فهوه باطل. ربنا جل عن هذا، جل عن المثلية، لكن ثبتت له اليد والعين والصفات. فيسمون أهل السنة مشبهة. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. القدرية يقولون ربنا لا يعلم ما يكون، لكن هم طائفتان، اللي أنكر العلم بالمرة هذا كفر كفر بواح خلاص، واللي أول هذا ضال. يقولون ربنا يعلم كل شيء بعد أن يحدث، لكن لا يعلم أي شيء قبل أن يحدث أبدا. يعني لا يعلم الله ماذا سيكون غدا، لا يدري الله ماذا تكسب غدا، لا يدري ماذا تكسب نفس غدا، لا يدري عند هؤلاء. فنقلنا لهم ولكن الله عز وجل يعلم كل شيء وكتب كل شيء. يقول إذن العباد مجبرون، أنتم وأنتم جبري. العبد لما هو مكتوب عليه كل شيء، وده كلام خلي بالك يتسرب الى النفوس والشيطان يحله لك، خد بالك الان فورا هيحله لك الشيطان فورا. يقولون لما انتم تقولون ان الفعل الذي ستفعله انت غدا من 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 فعل طيب او من فعل شر، ان غدا اهل الايمان سيفعلون كذا وكذا واهل الشر سيفعلون كذا وكذا، والله كتب عليهم هذا وعلم هذا، اذا هم لا حيلة لهم ولا ذنب له، فهم جبر، فانتم جبري، انتم جبرية اذا. فيسمون أهل السنة الجبري. وإحنا قلنا هذا الكلام دقيق، خد بالك علم الله عز وجل أنت لا تعلم، هو يعلم لكنك لا تعلم، وقد كتب وأنت لا تعلم ما مكتوب، أنت ليس أمامك إلى العمل. فيسموننا مجبرة ويسموننا جبرية. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، لأنكم تقولون الإيمان ينقص فيسموكم نقصانية. فعله تمام. لا لا هم ما هم ما هو ده، ما انت لو قلت لهم الله خالق الافعال اذا يغلق، ولكن الافعال لكن البشر يباشرون امامكم هذه الافعال، يقولون نعم مجبرون. والمعتزله يقولون انتم تقولون بالجبر. هم عندهم العبد يتحرك بإرادته الخاصة، احنا عندنا يتحرك بإرادته الخاصة التي خلقها الله، يقولون لا لم يخلقها الله. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. ليه؟ لأن أهل السنة عندهم الإيمان يزيد وينقص، وطالما أنت تقول الإيمان ينقص هم يسمونك نقصاني ولا يسمونك زيادي، لأن كلمة زيادي قد تعني الزيادة في الخير، فسموك النقصاني. لأن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، واختاروا نقصاني ولم يختاروا زيادي، لأن الزيادة وردت في القرآن، زيادة الإيمان وردت في القرآن ولم يرد النقصان. فلما نحن أوجبنا النقصان قالوا إذن أنتم نقصانية، سميتم شيئا ليس في كتاب الله تبارك وتعالى، ولم يقل الله إن الإيمان ينقص، وأنتم قلتم الإيمان ينقص. يقولوا لنا هذا كلامهم فيه شبهة صحيحة عبد القادر، شبهة ظاهرة صحيح. طبعا يقول لك انتم تقولون الايمان ينقص، انتم القران ما قال، لم يقل الايمان ينقص، انتم قلتم ينزل، انتم نقصانين، اذا انتم نقصانين. ومخالفه لأن رأى الله قال الإيمان يزيد ولم يقل ينقص وأنتم قلتم ينقص. والله جل لما قال الإيمان يزيد لم يقصد أن الإيمان يعني يتحرك فيزيد وينقص ولا شيء، لكن كما خلقه الله خلقه زائدا. وعلامة الرافضة الشيعة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ما معنى ناصبة؟ أننا نناصب أهل البيت العداء. ناصبة يعني نناصب يكرهون أهل البيت، يسمون احنا بنكره آل البيت. ليه؟ لان احنا لا نقبل ان يكون عليا هو الخليفة الاول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل ان يكون عليا افضل من ابي افضل ان يكون علي افضل من ابي بكر ولا عمر ولا عثمان. فبالتالي احنا معادون لآل البيت. وبالتالي ونحن ايضا نقول فاطمة اخطأت حين زعمت ان لها ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تعلم. فاذا نحن نعادي آل البيت، ونحن نؤيد أبا بكر أنه لم يعطيها ميراثها لأنها لا ميراث لها، فنحن نعادي آل البيت. ونحن نخطئ الحسين، والحسين عندهم معصوم، نخطئ في خروجه على يزيد، وهم يقولون من خطأ الحسين كفر لأن الحسين معصوم، فأنتم أعداء آل البيت. نحن نؤيد الحسن في تنازله لمعاوية، فبالتالي هم يقولون هذا خطأ، فأنتم معادون لآل البيت وهكذا. فعندهم أن الناصبة هم أعداء آل البيت. وفي الحقيقة إن بعض أهل السنة ناصبة، كالحجيج بن يوسف الثقفي، أن من كره أحدا من آل البيت بغير حق فهو من الناصبة، ومن سب علي بن أبي طالب عنه فهو من الناصبة، وكان العلي رضي عنه يسب في عصر الحجاج. فالحقيقة من سب عليا فهو من الناصبة، هذه حقيقة. فلحن يسمون ناصبة كيف احنا نعظم علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لكن لا نعظمه لقدرة لدرجة التأليه والعياذ بالله. هم مع ذلك يعتبروننا ناصبة. لكن الناصبة من سب آل البيت بغير حق، احدا من آل البيت بغير حق. ونسب الى مروان ابو عبد الملك بن مروان انه سب عليا رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كان هذا فهذا ناصبي في الحقيقة، ولكن الله أعلم. ويقولون إن الشيعة يقولون إن مروان تجرأ فسب النبي، فسب علي بن أبي طالب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج النبي يديه من قبره الشريف وقال يا مروان أتسب عليا وهو خلقك، أتسب عليا وهو خلقك. فبهت الذي كفر. من؟ طيب، طب عرفت الناصبة؟ هم يسمون ناصبة، وهل فعلا في ناصبة؟ نعم، كل من يعني سب أحد من البيت بغير حق فهو من النواصب. وهناك فرقة تسمى اليزيدية في الشام، وهم يعبدون يزيد بن معاوية رضي الله عنه، وهؤلاء يسبون الحسين بين فهم ناصب أو نواصب. قال ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. اسم واحد هو أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. قال أبو محمد وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ. نحن نأمر بهجر أهل البدع وبإظهار تبديعهم، ولا نقبل من داعية أن يكتم تبديعهم ولا يظهره، ولا نقبل التنيع أبدا في هذه المسألة. وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، الكتب لا توضع بالرأي وإنما توضع بالحديث. وينهيان عن مجالسة أهل الكلام لهم المعتزلة والنظر في كتب المتكلمين، كتب أهل الاعتزال، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا وهكذا. وبقيت نقطة أقولها لكم، قلتها لبعض الإخوة اللي كانوا جالسين معي قبل الجلسة لما كنا نناقش أهل الجماعات الإسلامية، لما بدأنا نفارقهم ونتبرأ منهم، كانوا يقولون إن تشكيل الجماعات فرض واجب. لماذا عم تشكيل الجماعات فرض واجب؟ قال برهامي وغيره، لأن الله عز وجل قال في القرآن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ووجدنا كل أهل البدع يستدلون بهذه الآية، كله، كل أهل البدع ممن أسس جماعة أو أجاز تأسيس الجماعة، قال هي من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر كله، وقالوا نحن نتعاون على البر والتقوى ونتعاون على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن العجيب أن هذه الآية لو قرأت الآية التي بعدها لبان أن احتجاجهم باطل، فإن الآية التي بعدها تقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولذا هم لما يحتجوا بالآية التي قبلها لا يقرؤون التي بعدها أبدا، فإن الآية الأولى تقيدها الثانية. إن أردت أن تشكل لأمر بمعروف ولا منكر فعلى شرط أن لا يكون في ذلك فرقة لجماعة المسلمين. فهل تأسيس جماعة يؤدي إلى تفريق المسلمين أم إلى تجميعهم؟ تفريق المسلمين. وهذه الآية التي تليها يعني دلالة واضحة على حرمة الأحزاب والجماعات والانضمام إلى هذا. وإذا نعيد النصح لأنفسنا ولأبنائنا أنه نحمد الله عز وجل أننا دائما نحذر من الجماعات والأحزاب والفرق. وصدق الشيخ ربيع حفظه الله في قوله جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. تاني، جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.